بودكاست جولان يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست بالتعاون مع نادي كتابي.
أهلا يا رفاق، هذا بودكاست جولان وأنا محمد الشثري. سنتجول سويا في رحلة مختلفة ليست حول العالم الخارجي بل في عمق العالم الداخلي للضيوف البودكاست، ولا بد أن نقول أن هذا البودكاست هو أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع الراهبين في شبكة مايكس للبودكاست. ضيف هذه الحلقة مر بتجارب كثيرة ومتنوعة، بعضها مؤلم وبعضها مبهج، وأدت هذه الخبرات المتراكمة إلى أن يكون دائما مع القرآن ومن القرآن وإلى القرآن. ضيفنا الأستاذ والمحامي مهند المعتبي، وحديث حول السفر والترحال والقراءة والبدايات الأولى لكل شيء. وقبل أن نبدأ لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر، وأيضا تابعوا حساب البودكاست على تويتر ليصلكم الجديد، والحساب في أسفل الوصف. أما الآن لنبدأ. اهلا وسهلا استاذ مهند،
حياك الله استاذ محمد،
شرفتنا.
شرف لي، بارك الله.
نشرت قبل تقريبا سنتين بوست في الانستغرام وانت مقل.
نعم.
في النشر كانت خاطره بعنوان لم تعلمني الحياه شيئا، فذكرت في مطلعها ان كنت قد تعلمت من الحياه شيئا فلقد علمتني الحياه شيئا واحدا فقط. نعم، شيئا واحدا فقط، وهو انها لم تعلمني شيئا حتى الان، مع انك منذ الصغر مريت تجارب كثيرة، رعيت غنم، تنقلت، دخلت من وظيفة إلى أخرى، طلقت في العمل الحر، من طلب علم إلى رحلات في القصيم إلى خارج المملكة، ففي تجارب كذا كثير، فكيف تقول لم تعلمني حياته شيئا، فقط علمتك أنك لا تعلم شيئا؟
علمتني شيئا واحدا، أنها لم تعلمني شيئا. صحيح.
كيف؟
أولا سعيد بهذه الاستضافة، فرصة طيبة مع نادي كتابي للمرة الثانية. الحياة ما علمتني شيئا، هذه العبارة أو هذا البوست الظاهر نشرته تزامنا مع، ما ودي أقول موضة، لكن تزامنا مع حركة موجودة في وسائل التواصل، إن أبناء 20 وأبناء 30 بدوا يكتبون كثيرا علمتني الحياة، علمتني التجارب وكذا، مع أنك أنت الآن ظرف لاستقبال هذه التجارب.
جميل.
لاستقبال التعلم. وحتى الظاهر في نفس المنشور هذا ذكرته في آخره، إنها ما تعلمني الحياة، ما علمتني الحياة هذا العام قد تعلمني الحياة نفسها العام القادم، أن الذي علمتني إياها العام الماضي كان خطأ.
كان خطأ.
إيه. فهذه ليست فلسفة بقدر ما إنه يعني ممكن الواحد في 60 و70 يقول فعلًا يعني استقر شيء، وكذلك ليس فيها نفي تام لأي تعلم، لا، لكن هذه النظرية يعني نحن ما زلنا مبكرين جدًا على أن نقول علمتني الحياة كذا وكذا، علشان ما تقفل على عقلك ما تتعلم شيء جديد، لأنه العام الماضي علمتني أن الصداقات كذا، ثم تبين لك أن الصداقات مو كذا.
هل في أشياء فعلًا ظنيت يعني قبل سنتين أنت كتبت هذا المقال؟ نعم. أو هذه الخاطرة، وأكيد في أمور أنت تقول أني أنا تعلمتها.
نعم.
اليوم مثلاً بعد سنتين.
نعم.
بعد 700 يوم تقريباً وعشرات الآلاف من الدقائق. نعم. ما هي الأشياء اللي تغيرت أنه فعلاً تظن أنك تعلمت سابقاً لكن اليوم لا تعلم؟
أي صحيح. أعتقد كذلك إذا كنت أنا مهند مو اللي قبل سنتين، إذا كنت أنا مهند اللي قبل شهرين نفس الإنسان، فحسافة على الكتب اللي قاعد أقرأها، حسافة على التفكير اللي قاعد أفكره، حسافة على التأمل اللي قاعد أتأمل. لأنه هذه الأشياء ينبغي أن تضيف لك أشياء كثيرة. يعني أحيانا التغييرات اللي تحصل في قراءة، في تأمل، في شيء، تغيير في آلية التفكير أصلا. فالإنسان طبع بطبعه متجدد، متغير، متعلم، وهذا شيء طبيعي جدا. فهو يعني السالفة مو بس قبل سنتين، حتى قبل شهرين، يعني قناعات تتولد، وحين مية قناعات يعني تعال أشياء كثيرة، خواطر معينة، شيء كنت تبالغ في تقديري ثم يخف هذه المبالغة. أحيانا ما هو لازم الفكرة كلها تذهب، أحيانا يذهب وهج هذه الفكرة. يعني يوما ما أن تكون متعصبا لرأي معين ثم تكتشف أن هذا الرأي صحيح لكنه لا يستحق التعصب، ثم بعد فترة تكتشف أن هذا الرأي قابل لأن يكون حمال أوجه، ثم تكتشف أن هذا الرأي قد يكون خاطئا، ثم قد تكتشف وتعود إلى أن هذا الرأي يكون صحيحا، لأن هذه آراء. يعني لابد أن نفرق تفريقا كاملا بين قضية الآراء خصوصا في الأشياء الحياتية أو حتى آراء في مسائل فقهية وبين الدين مثلا. لذلك الدعاء مثلا تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا أقول ثبت قلبي على رأيي.
صح.
يعني رأيي اللي قبل 10 سنوات اختلف الآن وربما أعود إليه إلى آخره. فالعبرة مثلا بالثبات على الدين، من الثبات على طريقة تفكير، وخصوصا أن الإنسان ولد ونشأ وتتحكم فيه عوامل كثيرة، فأنت نتيجة لمعطيات واجهتها في طفولتك وتربية الوالدين والمدرسة والحي والشارع والمدرسة اللي تخرجت منها والذهاب والمجيء إلى آخره. فأنت نتيجة هذه المكونات بشكل عام، حتى نتيجة مقروءات معينة. فإذا تفتحت على مصادر أخرى وأشياء أخرى وبلدان أخرى وعوالم أخرى، وهذا من أسباب حتى تغير الإمام الشافعي لما رحل من مثلا من بغداد إلى مصر. التغير الناتج هو تغير لتغير الظرف المعرفي مثلا البلدان، لأنه هذه تغير في تصورات الفقيه في مثلا تنزيل المسائل ونحو ذلك، وتبين آراء معينة وطرق تفكير معين. ولا يعني أنه كانت له آراء معينة وشطب على قولتهم كلها وبنى مذهبا جديدا، لا، ليس هذا هو الصحيح.
ماذا عن تجاربك الأولى خاصة في طلب العلم والقراءة والقدرة المعرفية والعلمية في جازان؟ هل كانت يعني تعطي ما يريد مهند، أو احتجت إلى فعلا الإنترنت وغيره من الأشياء؟
أسعدك الله. طبعا احنا في جيل ما قبل الانترنت.
الانترنت احنا لما نبغى نفضح
الانترنت بدأنا نسمع به ونحن في المرحلة الثانوية سماعا، ثم لما دخل يعني وصر نقول فلان يعني يستعمل الانترنت وكذا، فضعا من انتشارها وللمقاهي هذا في المرحلة الجامعية. لكن انا اعتقد ذا شيء ولمسته في كتجربة شخصية، ما يعني تعميمها، انه انا من الاشياء اللي جعلتني مثلا اتعطش للمعرفة وللقراءة هو الحرمان منها. فأنا نشأت في بيت ليس فيه كتاب واحد. نشأت بين والدين يسميهم الناس أنهم عميين مثلا. الوالد الله يرحمه تعلمت منها يعني الذكاء وطريقة التفكير والنقد والتحليل ونحو ذلك، لكنه هذا اللي ممكن يلجئنا المسألة، هل القراءة هي مصدر وحيد للمعرفة أو لا؟ يعني كيف يمكن
المحاور
جميل أن... كيف ومحاورك الله يستر منها. كيف يمكن أن الإنسان يعني يتعلم حكمة من شخص أصلا غير قارئ؟ ولماذا لم يكن قارئ؟ نظرا للظروف اللي عاش فيها وانشغال بالرزق وكذا. الوالدة الله يحفظها كذلك، الكثير يعلم أنها كفيفة.
الوالدة
سنأتي إليها. لكن هذا البيت الذي يخلو من كتاب، بطبيعة الحال لا نعرف الكتب اللي في المدرسة، ثم أني أنا في قرية أصلا لست يعني في المدينة. هذا الفقر المعرفي هو اللي ولد التعطش الزايد.
عجيب.
وليش أقول كذا؟ لأني مثلا الآن أعتبر مثلا ولدي ريان نشأ في بيت في مكتبة كبيرة. آمين. نشأ في بيت في مكتبة كبيرة جدا، لكن في بداية نشأته مثلا كان يعتقد أن كل البيوت فيها مكتبات، فيعتقد أن المكتبة بهذا الشكل الكبير مثل المطبخ، مثل دولاب المطبخ، مو كل البيوت فيها دواليب مطابخ. فأذكر هو صغير كان إذا راح بيت يرجع يقول بيتهم ما في مكتبة،
ما في مكتبة، شيء ناقص.
نعم. الشيء الآخر لا أجد مثلا من ريان، إن شاء الله يسمع الكلام ذا كبر شوية ويكون دافعا له،
كمان ريان
عمره 12 سنة لكن يعيش مرحلته على كل حال. يشغله ما يشغل الصبيان من في أسنانه، لكنه ليس منجذب لا للقراءة والكتب على خلاف أختي مثلا. فوجود مكتبة في البيت لا يعني، أنا أسمع أنه من نشأ في بيت علم غالبا يتأثر، لكنه ليس بالضرورة. أنا نشأت في بيت أبدا ما في الكتب، لا أراها إلا في المدرسة، وكان هذا هو الدافع لمحبتها، وولدي ونماذج أخرى كذلك.
التجربة الأولى في مسكك الكتاب غير دراسي، أنه خلاص أنا الآن ببدأ أقرأ. في قصة كذا حولها.
أنتم طريقة السلتكم في كتابي وفي
كل
المشاريع وكل بهذه الطريقة، كيف أمسكت الكتاب الأول، كيف قلبت الصفحة. أنا هذا موقف لا أنسى،
هذا ما يثير اهتمامنا.
موقف لا أنسى في صف رابع ابتدائي. أول كتاب وقع في يدي وهو المفتاح لهذا العالم كله، يعني أنا مدين لتلك اللحظة في صف رابع ابتدائي، ولذلك ربما أن يكون عرفت مدينة بيونس آيرس قبل أن أعرف مدينة تبوك.
عجيب.
أي نعم. درسنا مدرس الله يذكره بالخير، كان عندنا حصة فقط يعني وش يسمونها، يغطي حصة الشخص الغير موجود، نسيت اسمها. أنا
انتظار
يعني، يمكن حصة انتظار أو كذا. المدرس هذا كل اللي سواه قال يلا امشوا للمكتبة. أنا أول مرة نعرف أن المدرسة فيها مكتبة. فذهبنا للمكتبة، والحقيقة المكتبة كانت غنية بالكتب، يعني عليها غبار وكذا، لكن يبدو أنه حصص القراءة كانت لصف سادس وخامس ربما يعني، لكن صف رابع. فذهبنا من باب الفضول، يعني أنت أيها المدرس قد تأخذنا للملعب أو قد تأخذنا للمكتبة. فذهبنا، فكل كل واحد يأخذ، طبعا تتحدث عن طالب في رابع ابتدائي ربما بلا مبالغة قراءته مثل واحد في ثاني ثانوي الآن، لأنك تعرف التعليم الأول تشديد على طلاب أولى ابتدائي وثاني ابتدائي ثالث ابتدائي رابع ابتدائي، يخرج في الإذاعة يتكلم عن موضوع عن عالم البحار. إيه، لأنه كانت قضية القراءة والتشديد فيها والضم والفتح والضرب والجلد وما إلى ذلك، هذا كله بعيد عن قضية ما الطريقة الصحيحة في التعليم، هذا ليست مسألتي يعني. فقال كل واحد يفتش أي كتاب في المكتبة، ويقرأ أي كتاب. طبعاً هي مصنفة وعلى أعمار معينة وهكذا، وتعرف الواحد اللي ما يعرف شيء يبدأ يبحث وش اللي فيه صور وش اللي فيه. فأخذت كتاب، أنا الآن لا يمكن أن أتذكر الموضوع إلا إذا عدت للمدرسة، والمدرسة طبعاً أغلقت وبنيت مبنى آخر. لكن كتاب كان قصة، وهذا له أثر حتى في انفتاحي على ثقافات أخرى، في عوالم أخرى تعيش. لأن القصة كانت شخص في بيونس آيرس مثلا، من الكتب اللي ترجمت من الدورة اللبنانية، القصص الشهيرة اللي مصنفة للأطفال. فكان هو المفتاح، أخذت هذا الكتاب، وكان مثل القصص العالمية، مثل ما أقول لك قصة الغاب اللي ذا جنجل بوك حق موكلي، قصص سالي، تعرف هذه قصص عالمية تترجم، نساء صغيرات مدري إيش، في كتب كثيرة تترجم. فهذا الكتاب يبدو أنه لم يكن من الكتب المشهورة مثل هذه الروايات العالمية. لما قرأته وجدت أنه يوجد شيء في العالم تقرأ شيئا وتجده يعني يتخامر مع عقلك وقلبك، غير الكتب الدراسية اللي أنت تدرسها، لأنك في مادة المطالعة وكذا تتعلم عالم البحار مدري إيش وكذا، أحمد ذهب أحمد إلى آخره،
شيء مختلف.
اليوم الثاني أتمنى أنه ما يأتي مدرس، لأنه انتهت الحصة تقريبا، أني قرأت نصف الكتاب، لأنه كله مع الصور ما يصل 40 صفحة، يعني مصنف للصغار. ما أعطونا حصة انتظار الفسحة ذاك اليوم الثاني أو الثالث، ما أفطرت، استأذنت أبغى أروح مكتبة، كانت مكتبة مغلقة. أوه. لا ما تفتح إلا إذا في حصة انتظار، شيء من هذا القبيل. يعني ذهبت الفسحة وأكملت هذا الكتاب، لأني وضعته على رف معين. كانت هذا المفتاح، علمت أن الكتاب هو يمكن أن تبني معه علاقة كيميائية.
عجيب.
في رابع ابتدائي.
كيف تدرجك في
ثم فتح هذا الباب، صرت أبحث وأتقصد. وذيك الفترة كانت في مجلة ماجد وتقريبا باسم ونحو ذلك، فخلاص إذا رحت للأسواق الكبيرة وكذا أحرص أني مثلا أشوف ماجد، أشوف باسم، يعني عالم المجلات بشكل عام. لكن المدرسة، إذا خرجت من المدرسة لا توجد كتب،
خلاص
لا توجد مكتبات، يعني لا توجد مكتبات، ليس فقط في قريتي، حتى لو ذهبت مدينة جيزان ربما لا توجد إلا مكتبة واحدة، وصل لم أكن قادر على الذهاب إلى مدينة جيزان. يعني
عجيب.
لم نكن نملك سيارة أصلا.
عجيب.
لم نكن نملك سيارة، كنا نملك حمارا.
يا شيخ.
نعم، كان والدي رحمه الله يمتط الحمار.
عجيب.
وكانت أسعد لحظاتي إذا بيطلع يعني لسوق القرية اللي يباع فيه الخضار والأشياء الأساسية، أنا أقول بروح معك. فرحمه الله يمد لي رجله، فيمسك يدي بيدي وأضع رجلي على رجله ثم أمتطي، فيأخذني هكذا بقوة مثل الفارس ويضعني على فخذه، يعني وأنا في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي وكذا. فقط يعني لسات ابتدائي، نحن والدي رحمه الله لا يعرف إلا الحمار. حتى كان هذا السؤال، هل الإنسان بحاجة إلى سيارة؟ ما كان يعني حاضر علما، ليس كل أهل القرية هكذا، لا. يعني الذين عندهم مثلا حمير، طبعا بعض الناس كل ما ذكر حمير لازم نقول كرمكم الله كذا،
وهو في إيه؟ من الفوائد
بالضبط. يعني كان أهل القرية يعني يمكن 10 أشخاص كلهم اللي عندهم
سيارات.
إيه لا عفوا، السيارات هي الأكثر. لأنه بعضهم إذا سمع أني رعيت غنم ولا كذا يظن أني عشت في بيئة جدا، لا ليس صحيحا. لكنه يعني الوالد الله يرحمه، أنا ولدت وعمره 60 عاما،
ما شاء الله.
شفت شفت الفجوة العمرية الكبيرة بيننا،
ما شاء الله. يعني أنت أكبر ولا
أنا؟ أصغر واحد.
أصغر واحد.
أنا جيت على قولتهم أختم يعني حياة الوالد بالطفولة. فتخيل لما وصلت رابع ابتدائي، انت تتحدث يعني اذا انا عمري 10 فالوالد عمره 70. اي فاين يعني، وانا اقول له مثلا روح مكتبه وكذا، وهو يعني صح. الى اخر حياته رحمه الله، ويقضي حياته في الشغل لاجل العائله، ما ترك العمل الا بعد ما خلص صار اخوي طبيب ونصرت في كتابة العدل وكذا، احنا اجبرناه على انه يرتاح يعني. فكان يعني يروح سوق الخضار وكذا، فكان خضرواتيا يعني في جيزان يبيع الخضار.
متى رعيت الغنم؟
رعي الغنم كانت؟ رعي الغنم كذلك، يعني حتى ما يفهم انه في عصامية وكذا، لا. كل اكثر البيوت اللي عندنا كثير منها يملكون غنم.
حوش
يكون في ولو 20 راس يعني.
جميل.
ممتاز. بس احنا كان عندنا الغنم، وعندنا كذلك بقر، يعني بقرتين ثلاث، وعندنا كذلك الحامل الأساسية الحمار، وعندنا كذلك حيوانات صغيرة، أرانب وحمام وهكذا.
عجيب.
يعني خلطنا الحيوان في سن مبكر، ولذلك القصص والروايات اللي فيها اختلاط بالحيوانات يعني من زمان تجذبني وتأسرني وكذا يعني. ولذلك من أكثر، يمكن نجيها من أكثر الروايات اللي أثرت كثيرا فيها، رواية طبعا غير مترجمة، واني دائما اقول للاخوة اللي شغالين في الترجمة خصوصا حقوقها انتهت، اللي ذا بلاك بيوتي، الجمال الاسود. ربما انه طبعا هي قصتها باختصار شديد بدون حرق على جماعتكم حقين كتاب يزعلون كل شيء يقول بدون حرق. إيه هو حصان اسود انتقل من شخص يحبه وطيب الى شخص يعني يشد عليه. ممتاز. الرواية فيما اذكر انها لم تكتب الا هذه الروايه قبل 150 سنه او كذا، وروايتها من اشهر الروايات عالميا وملايين النسخ. هذه يبحث فيها، بس ابحث ذا بلاك بيوتي وتجيك النتائج،
كل شيء راح يكتب في الوصف. ما عليك.
هذه الروايه مكتوبه على لسان الحصان.
أوه.
يعني الروائية
تتحدث
عانت الظاهر كانها عانت من إعاقة معينة، وكانت تحتاج أنها تركب الحصان كثير، وكانت تشوف الإنجليز إنجليزية تشوف الإنجليز وشدتهم على عرباتهم والحمولة وما إلى ذلك، فكتبت الرواية بنفسية الحصان، وهذا اللي جعل لها رواج عالمي. طبعا أي واحد تقريبا يدرس في الأدب الإنجليزي وكذا ربما يعرف هذه الرواية تمر عليه.
عجيب جدا. نعم. لأني ممكن ابن قرية استشعر كل ما ذكرته.
صحيح.
أنا كل شيء عشته إلا مسألة الحوار ما لحقت عليه.
تصدق إني نقصت عن الجواب. هذا من جماليات البودكاست طبعا. أنتم تحضرون وأنا فرعي الغنم. رعي الغنم كان عندنا غنم، فكانت تحتاج يعني في مواسم تأتي تصير فيها أمطار تصير فيها خضرة معينة، فمن الإقلال الكلفة على يعني الغنم اللي عندك إنك ما تعلفها مثلا تجيب لها شيء تروح، وكانت متعة يعني مثلا أجهز نفسي وإذا رجعت من المدرسة العصر نذهب للأشياء قريبة جدا من القرية ما تحتاج مسافات بعيدة فترعى وتلعب. ومن تلك اللحظة وأنا في رابع ابتدائي أحس أني أريد أن أتقمص هذا الدور أن أكون راعيا. أي. ممتاز. والحمد لله ما من نبي إلا ورع الغنم.
صحيح.
وزين أن رعنا غنم ما رعنا غيرها، لأنه فعلا تكسب الإنسان رقة وعطفه وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغلظة والشدة في الفدادين والرقة في أهل الغنم. يعني
عجيب جدا.
فهذه قصة رعي الغنم. يعني
عظيم والله، أول مرة ترى أعلم هذا مع مصادرنا كانت
يعني بس مو مثل أفلام الكرتون مع شنطة فيها فقط خبز
ومع كتاب
أيوه كتاب لا 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 نرعى وقابل جاري الثاني اللي يرعى ونقعد نسولف إياه إلى أن تشبع الغنم.
كم سنة أو إلى متى؟
في فصل دراسي كامل كنت أرعى كل يوم.
أوه ما شاء الله.
نعم. أظن فولة متوسط
بين المدرسة و
عادي لأنه أصلا لو ما رحت أرعى غنم رحت ألعب كورة يعني
كذا ولا كذا
وكذا يعني العصرية يعني فقط.
حدثنا عن الوالد رحمه الله، خلنا ننتقل إلى الوالدة. ممكن تحدث عنها سابقا لكن أذكر جاك سؤال كان يقول ماذا تعلمت من والدتك حفظ الله، فأجبت أن العظمة لا يعيق عنها يتم ولا فقدان بصر ولا بيئة سطحية. حدثنا عن الوالدة أكثر.
سبحان الله. أيه. كأن من نص فعلا كتبته لكن ناسي. لكن أنت ما شاء الله أنت مصادرك. قبل كل شيء أنا والداي كلهم إن صح التعبير من ذوي الاحتياجات الخاصة. والدي كذلك أنا أعرج ووالدتي كفيفة. حتى إذا يعني إذا طلبوا مني يعني فقط واحد شيئين ومازحهم أقول للوالد الله قدم الوالدة غير الحديث أمك ثم أمك. أيه. الله قدمها في القرآن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.
أيه الله.
أيه فقدمها يعني فيضحكاني جميعا
الله يرحمه ويحفظه.
آمين. فبالنسبة للوالدة وش النص تعيدوا عليه بس؟
قلت أن العظمة لا يعيق عنها يتم ولا فقدان بصر ولا بيئة سطحية.
نعم. نشأت يتيمة الأب والأم، أمها توفيت عنها وهي تقريبا في أشهرها الأولى في مهدها يعني آمين. ثم أبوها توفي وعمرها تقريبا 3 سنوات وهي تذكر تقول يعني تذكر حب والدها لها ولأنها كانت يتيمة أم فكان عطفه مضاعفا عليها، فتقول غاب فجأة وكنت أسأل فكان يقولون راح بيجي راح بيجي إلى أن علمت، وكانت أذكر في تجمع ناس وكذا تقول لما كبرت عرفت أنه هذا العزاء وأنه مات فوجدت نفسي بلا أم ولا أب. ثم يعني عصبتها اللي هم من جهة الأب في مدينة أخرى في ضمد وما حول ضمد يعني، وأخوالها في قريب من قريتنا تعرف يعني في مثل تلك الظروف صعبة من يتولى يتيمة كفيفة. طبعا كف بصرها وهي في الثالثة تقريبا يعني رأت في البداية ثم كف بصرها، فكف بصرها ذهبت تلعب إلى السيل، كان إذا جاء السيل كل الأطفال يذهبون يلعبون فيه، فسبحان الله البداية كذا اتسخت عينها من ماء السيل وثم العلاج الشعبي وهكذا إلى أن كف بصرها. فهذه الصعوبة اللي عانتها وتربية ضرة أمها لها مثلا إلى أن كبرت إلى أن تزوجها الوالد. طبعا الوالد تزوجها وهو كبير يعني تزوجها الوالد وقد تجاوز 40.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
وهي بالنسبة لوالدي تعتبر الزوجة الخامسة
ما شاء الله
أو السابعة السادسة
ما شاء الله.
نعم. ولكن لم ينجب إلا منها
سبحان الله.
وبعد يأس يعني واحد تتخيل وصل 40 تزوج قبلها وهكذا، لم ينجب إلا منها ويعني قرت عينه بها.
كيف صنعت هذه البيئة مهند؟
بلا شك أنا في النشأة ما كنت أرى أي نقص. يعني لدرجة أنه تأتيني هذه الأسئلة، يعني هل أمك تطبخ لكم؟ أنا لا أعلم، لا تطبخ إلا أمي، لا تغسل ملابس إلا أمي، لا تجهزني إلا أمي. لدرجة أني فعلا بدأت أسأل هل فعلا الكفيف ما يقدر يسوي كذا؟ لأني ما وجدت أي نقص. هل تعلم يعني من باب يعني الطرفة، أمي إلى الآن أكبر عقدة لها شيء واحد،
ما هو؟
يعني شوف تغسل وتطبخ وتذهب. إلى الآن هي تقوم على نفسها، فيش الكهرباء، الراديو حقه إذا انفصل كيف ترجع تركبه من جديد، البحث عن الفتحات وهكذا. فلذلك إذا جيتها وكذا تقول بالله تأكد لنا الشاحن مركب، تأكد لنا المسجل مركب، أو أحيانا تدري أن يعني مثلا الراديو مفصول من العصر والآن العشاء فركبوا لي. فهذا الشيء الوحيد اللي شعرت أن الوالدة تحتاجه. طبعا ما عندنا تطامن أن الواحد إذا أصيب بإعاقة معينة أو كذا يقول لا ويندب حظه وكذا، هذا ما كان موجود أبدا. بالنسبة للعظمة نعم، كونت نفسها و حافظ القرآن كاملا، هذا نشر يعني تقريبا في تويتر عام 2011 وكذا، ويعني الحمد لله، وامرأة صالحة واستطاعت بعد توفيق الله أن تربي أولادها، ما نقصها شيء إلى الآن، لا نرى أنه ينقصها شيء. ولا درستني ما قد سألت نفسي هذا السؤال، هل أتمنى أنه يكون عندي أم مبصرة أو كذا؟ ما أرى في أمي أي نقص،
ما شاء الله، الله يحفظها،
لا أرى النقص إلا في تعاملي معها، يعني في تقصيري معها.
الله يحفظها يا رب ويخليها لكم. كم تقريبا عمرها الآن؟
تجاوزت 70.
ما شاء الله، الله يمدها بصحة وعافية. عن تجربة القراءة ذكرنا في رابع ابتدائي كانت التجربة الأولى، عن المراحل في التنقل كانت المتوسطة الثانوية، عن بداية مثلا قراءتك في العلوم الشرعية وغيرها، متى كانت تحديدا؟
ممتاز. القراءة الأولى كانت كلها قراءة عامة، يعني إنشاء علاقة بين الكتاب ومهند. في الابتدائية قرأت كثيرا، يعني في سادس ابتدائي هذا تزامن إن مثلا أختي تكبرني بأربع سنوات في المدرسة، فكانت قد تأتي بكتب المدرسة. يعني الشاهد لا يمكن أرى كتابا إلا وأقرأه،
ما شاء الله.
يعني في مدرسة في أي مكان، يعني مثل الحلوى للطفل، إذا وجدت شيء تريد فهذا كتاب، هذا طعم. فأعتقد أن الكتاب الأول هو اللي كان له أثر. المرحلة المتوسطة أستطيع أن أقول أني يعني هي مرحلة انقطعت فيها عن القراءة، لأنه أولا هي مرحلة تغيرات، يعني تغيرات فسيولوجية وتغيرات نفسية. ثم أنا ذهبت للدراسة خارج القرية مخالفا لجميع زملائي في القرية، لأنه قريتنا فيها ابتدائية ومتوسطة ثانوية.
جميل.
أنا بعد سادس ابتدائي أردت أريد لي أو أي شيء أنا أدرس في التحفيظ. أقرب مدرسة التحفيظ كانت متميزة جدا ولها أثر في صقل شخصيتي ولكن في غير القراءة، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في أبي عريش، محافظة أبي عريش. فذهبت يعني تبعد عن 20 دقيقة أو حتى أكثر، 25 دقيقة مثلا. فتلك الفترة تعرفت على الحياة من جوانب أخرى، يعني صداقات، عالم جديد، تشعر كنت صراحة كنت أشعر كأني مبتعث، يعني لدرجة أن الأصحاب المقربين يعني اللي ما يسمى الآن بالتنمر كان يقال لي مثلا القروي، البدوي أو كذا، مع أنهم يعني ليسوا في باريس، يعني أبو عريش، يعني للعلم أن أبو عريش ترى بلهجة إخواننا البنغلاديشية والهنود باريس. أنا في رو باريس، يعني أنا في روح بعريش. تعرف الشموب عندهم، أنا رو باريس.
فأنت رحت باريس.
فأنا أقول لهم يعني طبيعي أهل جيزان المدينة ممكن يقولون يعني لأنهم على الساحل وعندهم بحر، طبيعي يقول لي أهل البر يعني. فأمزح مع أصحابي أبو عريش، قلت كنتم تقولون يعني البدوي والقروي أنتم وين؟ يعني هي قرية كبيرة جدا هذه المحافظة يعني. فثلاث سنوات كانت هناك، كانت جيدة، يعني فيها تعرف على اللي أنا أسميه أول انفتاح ثقافي لي مع أولاد المحافظة، مع اختلاف العائلات. ونعم كان يدرس معي في الصف مثلا ابن لشخص هو إلى الآن يعني من أكبر أثرياء المنطقة الجنوبية وهكذا. فهذا التنوع ما كنت أجده في القرية، لأن القرية كلنا أقارب وكلنا تصور واحد، ويعني مو عقل الجمعي، العقل الجبري. نعم، فكانت المرحلة المتوسطة ما فيها قراءة لكن فيها لعب وفيها أخذت حقي النفسي من نفسي،
ما شاء الله. بعدها الثانوية
نعم.
كنت في مسار علمي ولا الأدبي؟
كنت في مسار علمي الطبيعي.
طبيعي.
لأنه المرحلة الثانوية رجعت لمسألة حفظ القرآن، وكان هذا متزامنا مع المدرسة الثانوية، فرجعت للقراءة، لكن لم تكن القراءة الشرعية، رجعت للقراءة وقراءة بقوة وأدخل في مسابقات قراءة وهكذا في المرحلة الثانوية. وكان كان لنا مدرس يعني يشجع على القراءة ويحث عليها ويعني على قولتهم يجيب كتب وينشرها
جميل.
إيه فكانت هذه ومكتبة المدرسة الثانوية كذلك
كانت مختلفة
كانت إيه كانت فيها مراجع وفيها الأمر الآخر أخي كذلك الأكبر مني وله فضل عليه في أشياء كثيرة لكن ما أستطيع عدد ما يعني فضائله الآن كان يدرس في كلية الطب في أبها دخل كلية الطب وأنا في تقريبا في بداية المرحلة المتوسطة أو نهاية الابتدائية في مرحلة الثانوية هو كون لنفسه مكتبة
أوه ما شاء الله
طبعا أنا استوليت عليه إلى الآن
إلى الآن
إلى الآن نعم وقلت له لن أرد عليك إلا بحكم قضائي على حد قول أستاذ الحديب يعني كان إذا جلب كتابا أو قرأه أو كذا وأجد مسجل اسمه يعني اقتناء في تاريخ كذا وكذا أخذه أنا يعني
في الأخير يرجع لك
إيه يعني ما هو استعار
ما كان يعارض يعني
هو يأتي مثلا في كتب لأنه يدرس في أبها فيأتينا فقط في الإجازات فيترك بعض الكتب موجود فأقرأها فإذا أنا نزل كتب جديدة لأنه يعني ممكن تصرف فيها أي تصرف آخر يعني فهذه فترة كانت ذهبية كانت تلك الفترة كانت في مجلات وأشياء كثيرة المجلات فعلا إيه مجلات كثيرة جدا يعني كان يجلبها معه ففي ارتباط في المرحلة الثانوية بالقراءة ودرست في تخصص علمي أنت إذا صار أخوك الكبير دكتور
فلازم
بالعادة أنك تصير يعني
مشابه
له
نفس المسار
وكان في إشكالية في تلك الفترة أنه ما تعطيك كلية الشريعة يمكن أن تجده خارج كلية الشريعة يعني في النهاية كلية الشريعة تعطيك علوم شرعية وأنت تستطيع تحصيلها في المساجد وكذا إضافة إلى النداء القائل بحاجة الأمة للأطباء والمهندسين وكذا وهو نداء صحيح يعني بس لا يعني أنه قد يناسب كل شخص فأنا في هذا المسار إلى آخر أسبوعين تقريبا قبل الاختبارات النهائية في ثالث ثانوي تغير المسار تغير مفاجئا أن أكون للشريعة
كيف
لها قصة طويلة يعني لكن باختصار شديد يعني كنت حتى ما أريد الحقيقة التخصص في يعني في الطب كنت أريد تخصص بعيد وسألت عنه كثيرا ولم أجد أنه إلا أنه في أحد كليات الملك سعود في الرياض وكان لدي رغبة جامحة بناء على
تجربة السابقة
لا بناء على شريط فيديو شاهدته لأحد الدكاترة في هذا المجال أنا ما أدي أقول المجال عشان ما يضحك علي فقط يعني ولا أقوله
وش هو
لا كانت في علم الفلك
عجيب
تلك الفترة نزل فيديو لدكتور طارق السودان اسمه إعجاز الله في إعجاز الله في الكون
جميل
أول مرة أشوفها بهذا الأسلوب ثم كانت في دورات معينة أو مؤتمر ندوات معينة متعلقة بالإعجاز العلمي فهذا المجال استهواني في 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 آخر متوسطة بدأت الثانوية فكان هذا في بالي يعني فكرة الوصول إلى القمر فكرة يعني ما كنت أصرح صراحة بهذه الأهداف لأني ما كنت مستعدا للتنمر يعني فعلا يعني حتى مستقبلها المادي ما في يعني انت في النهايه يعني لو كنت اكبر عبقري في العالم من حدك تصل القمر تشوفه وترجع يعني فما كان يعني ما كان متوافق هو اقرب ما يكون لهوايه ورغبه من ان يكون هو مستقبل ترسمه يعني لشخص لكن كان اخي طبيب ما اذكر انه عارضني على شيء وكان يقول لي علم الفلك وممتاز
والله يقويك
اي ممتاز كان شيء جيد يعني وفي ثالث ثانوي استشرت شخص وقلت له هل توجد كلية هنا تدرس علوم الفلك مثلا فذكر لي شيء موجود في الملك سعود الشاهد أنه في الفصل الدراسي الثاني غيرت الفكرة أنا أمام إما طب أو هندسة مثلا يعني كسائر أقراني أي واحد شاطر في شيء معين رياضيات كيمياء فيزياء أنت طبيب أنت مهندس والذكاء
إلى الآن تقريبا
نعم والذكاء هو ذكاء واحد الذكاء العلمي أن يعني تكون قادرا على مسألة حسابية بسرعة يعني ما كان هناك أي اهتمام للذكاء عاطفي واجتماعي بعضهم وصل إلى 16 نوع وأكثر
كيف تحولت إلى الشريعة؟
كان قرار مفاجئ صراحة كان لصديق متخرج من قسم علمي درس سنة في كلية الصيدلة أو طب الأسنان نسيت الآن ثم بعد ذلك ذهب لكلية الشريعة بسبب ما معين أنا كان اللي يشغلني هذا السبب كيف أن شخص يدرس ثم يذهب لكلية الشريعة فبدأ يحدثني عن كلية الشريعة في تلك الفترة كنت أقرأ كتب شرعية
فزادت رغبتي
إيه فكنت أسأله مثلا عن كتاب معين يقول لي مؤلف هذا الكتاب يدرسني في الكلية
يا الله
ممتاز طبعا تلك الفترة كانت وأنا في الثانوية كانت على حياة الشيخ بن عثيمين الله يرحمه فلو أردت أن أذهب أن أدرس في مكان أريد أن أذهب للقصيم لكن الله يرحمه توفي ونحن مع التخرج يعني فكذا وكذا ما دركناه يعني رحمه الله فغيرت في آخر خلاص وصلت الأسابيع الأخيرة قبيل الامتحانات النهائية في ثالث ثانوي كذا جاء قرار اللي كما يقال قرار لا تعرف أسبابه كما يسميه الفقهاء الاستحسان يعني ينقدح في ذهن المجتهد دليل لا يدري كيف يعني فقلت خلاص كلية الشريعة فجاء أخي الطبيب يناقشني وقلت له تراجع، أما يسرك أن تكون أنت طبيب الأبدان وناطب القلوب يكمل بعضنا بعضا يعني. فقررت هذا القرار، وصراحة عانيت من هذا القرار يعني،
كان رد فعل المجتمع،
رد فعل كثير من الأصحاب والأساتذة. قررت أني قبل أسبوعين من اختبارات أني ما أذاكر ولا مادة، حتى تركت كتبي في المدرسة.
عجيب.
لسبب واحد، لأني جايب معدل في الفصل الأول مرتفع
ما شاء الله،
وجايب درجات الفصلية مدري وش يسمونها الأعمال السنة مكتملة، فحسبت حسبتي لو أجيب صفر من 30 ذيك الأيام من اختبارات الوزارة، صفر من 30 في كل مادة،
أنت أخذ جيد،
بجيب 79 بالضبط. فقلت مستحيل راح أجيب أصفار، راح أجيب 11. وفعلا في مادة جبت 3 من 30 في اختبارات وزارة ولا ضرتني. وفي مواد الدينية والأدبية جبت فيها درجات مرتفعة، فتخرجت معدل طيب جدا يعني، حتى ممكن يقبلني في تخصصات معينة. لماذا أذاكر وأنا خلاص قررت راح أروح شريعة؟
ليش أخذ درجة يعني؟
وكونت أصدقائي الخاصين، كانت تلك الفترة فترة متأزمة، لأنه كنت أروح أيام الاختبارات كذا في الساحة، تعرف التوتر اللي واحد سهران ويقرأ ويده وكذا. كنت أقول واحد من أصحاب اسمه خالد الله يذكره بالخير، أقول إيش الاختبار اليوم؟ تخيل واحد مو حافظ الجدول، مش عارف أي شيء،
كانت صدمة.
أغرب عن وجهي ليك عني يعني.
هو شايل هم.
إيه هو شايل هم. ثم إذا خرجنا الراجع مر من عندهم. والله ما أدري صح ولا خطأ، على كل من
الله يقويكم ناقشوا يعني.
إيه والحمد لله تيسر وتخرجت وأخذت الدرجة اللي تقبلها الشرعية وزيادة، وذهبت لكلية الشرعية. لكن كان إيه في القصيم، جامعة أنا تقدمت إليها وهي جامعة الإمام فرع القصيم.
فرع القصيم قبل أن تتحول.
قبل أن تتحول، هي تحولت على يعني
أواخر
يعني تقريبا قبيل التخرج بشيء بسيط، تغيرت صارت جامعة القصيم. ولا كانت الرغبة أنه يعني نحن ذهبنا أنها جامعة الإمام، اسم جامعة الإمام ولكن في فرع القصيم.
وكانت بدايتك في طلب العلم الشرعي تقريبا؟
كانت البداية الجادة الممنهجة المرسومة، لأنك أنت أمام إما مقررات كلية الشريعة أو أمام البرامج الموجودة في المساجد أو أمام طريقة القراءة على المشايخ في المساجد. جميل. فهذه أستطيع أن أقول نعم هي بداية طلب العلم الممنهج.
نعم. على طريق العلم الشرعي وطلبة، ذكرت في مقال تقريبا كتبته عام 1434، وذكرت فيه فللعلماء إشارات تخلو منها الكتب، وللكتب ملكات ليست عند الرجال، والمعادلة تكاملية. هنا أنت كنت تذكر عن
ممكن تذكر المقال
عام 34.
أنا ذاكرتي ذاكرة سمك.
اللي ذكرت فيه عشاق الكتب أو علم الأوراق.
علم الورق.
أي علم الورق. ذكرت فيه، ممكن نتطرق لعلم الورق، لكن بسأل هنا خاصة المدارسة عند الرجال أو الانغماس مع الكتب، كيف ترى خاصة اليوم يعني في هبة كذا أنه فقط يعتمد على الكتاب، وفي برضو فقط يعتمد على الشيخ
في تحصيل العلم الشرعي فقط؟
تحصيل العلم الشرعي فقط.
لا بلا شك المعادلة التكاملية، لأنه كان العلم في صدور الرجال أولا ثم سطر في الكتب. أظن هذه العبارة حتى للإمام الشاطبي يعني في الموافقات. العلم الشرعي الأصل أنه يؤخذ بالتلقي، والإنسان خلق متلقيا مستمعا قبل أن يخلق قارئا كاتبا. هذه مهارات اكتسبها بعد ذلك ليسهل التواصل، وأنا أقرأ علم المشرقي وأنا في المغرب، أو أقرأ علم المغربي وأنا في المشرق. لكن أن تذهب إلى الإنسان وتأخذ منه، أن تتخيل مثلا العلم الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قرروا للصحابة، التابعون أخذوا من الصحابة مباشرة، تابعوا التابعون أخذوا من التابعين إلى هكذا. فهذه السلسلة، هذا اسمه السند العلمي، هذا لابد أنه يكون موجود. طبعا يدخل مؤثرات وتتغير أشياء معينة وهكذا. فالأخذ عن الشيوخ مهم جدا، والأخذ عن الكتب مهم جدا. لا يمكن أن يكون الإنسان عالما وهو مكتفي بالأخذ عن المشايخ دون القراءة، لأن القراءة بعد ذلك المشايخ سيعطونك مفاتيح العلم. صحيح. أنت الذي ستنطلق في البحث والقراءة وجرد المطولات ونحو ذلك. ولا يمكن أن تكتفي بالقراءة عن الأخذ عن العلماء، لأنك ستقع في إشكالات كثيرة كنت في غنى عنها فيما لو أخذت عن العلماء. ولذلك حتى الذين أخذوا العلم من الكتب وكذا، كثير من تجاربهم حتى لو وفقوا في مسائل العلم والترجيحات وكذا، قد تنقصهم جوانب شخصية لعدم أخذهم عن المشايخ. وكان يقال هذا فلان طبعاً تعرف الأمثلة الشهر، كان شيخ كتابة وهكذا. بغض النظر عن هذه التفصيلات ربما تصح، لكن حتى جوانب أدبية وجوانب كثيرة، لأنه الأخذ عن الرجال ليس القصد منه أخذ المعلومات. يعني إذا ذهبت للشيخ لأخذ منه علما فقط مسألة، فهذه موجودة في الكتب. الأخذ تأخذ السند العلمي والسند العملي والسمت والهدي والخلق والأدب وكيف هو يفكر وكيف هو يتعامل مع المسائل، وإذا ما ناقشته وإذا ما سألته وجدته يعني مليئا يعطيك وكذا. فإذا وفق الإنسان لعالم عامل متواضع مرب مؤدب هذا سيكون لك خير من كثير مكتوب.
عجيب.
فلا بد أن يضاف هذا، يعني كثير من العلماء حتى المتبحرين وجدوا هذا الشيء، لا بد من التكامل.
عجيب. نعم. تخرجت من كلية الشريعة
أنت ستعود لمقال علم الورق بعد ذلك؟
أي سعود لأن راح نبحر فيه أكثر، فخلها يعني كذا فقرة خاصة للكتابي. لكن لكي نتسلسل في الحديث، تخرجت من كلية الشريعة وذهبت إلى كتابة العدل، بعدها تركتها وذهبت إلى المحاماة، حاليا محامي. كيف كانت تنقل ولماذا تركت كتابة العدل
وظيفيا؟ يعني أي
وظيفية؟
هو لما تخرجت كانت دفعتنا من أواخر الدفعات اللي الدفعة اللي قبلنا كانوا مرتبطين بجامعة الإمام، فكان الطالب وهو في المستوى الثامن في السنة الأخيرة يستطيع أن يتقدم بسجله الأكاديمي للمعهد العالي للقضاء دارسا، فيأتي القبول فيكون قد رسم هذا الخط أمامه، أنه وهو طالب ولم يتخرج بعد قد جاءني قبول في المعهد العالي. دفعتنا لا، اشترطوا علينا أن تتخرج ثم تستلم الوثيقة ثم تذهب للتقدم على المعهد العالي. طبعا ليش المعهد العالي؟ كان عندي خيار ورغبة ندرس فيه دارسا يعني. وكانت تلك الفترة كذلك دفعتنا من أكثر الدفعات اللي تخرج منها أو رشح منها مجموعة كبيرة للقضاء. فلم يكن يعني تعرف الواحد أول ما يتخرج يعني من الأشياء اللي طبعا تخرجت متزوج، يعني تزوجت أنا منتصف محرة جمعية.
ما شاء الله.
بل تخرجت وقد ولد لي.
ما شاء الله. نعم. سبحانك الله.
يعني قلق الرزق بالمناسبة سجلنا قبل البارح هنا موضوع بعنوان قلق الرزق.
ما شاء الله تبارك الله. عجيب.
أي ف يعني طبيعي العمل الوظيفة كانت أسهل وظيفة متيسرة، وظيفة كتابة العدل، لأنه يعني كانت الوالدة ما لها رغبة أني أدرس المعهد العالي لأنه سيبطئني في الرياض سنتين وهكذا. صح. ولي قريب زوج أختي كاتب عدل فهو أسبق مني، فكانت الوالدة ترى أنه يعني مرتاح أموره طيبة وكذا خليك في كتابة العدل. والحمد لله رحت وجدت قبول ومباشرة عينت في جيزان وهكذا.
ما شاء الله.
لكن كنت يعني أعتبرها مرحلة، يعني اليوم اللي وضعت قدم اليمنى في كتابة العدل وأنا أفكر متى أرفعها. فجعلتها مرحلة جلست فيها تقريبا 7 سنوات.
ما شاء الله تبارك الله.
ثم خرجت منها. ترجلت
إلى المحاماة.
كان سبب الترجل الخروج من الوظيفة بشكل عام. نعم. لكني ما صرت في المحاماة على طول. أخرت نفسي عمدا يعني. كنت أعمل في الاستشارات العلمية لأحد مراكز البحوث.
ما شاء الله.
عملت معهم تقريبا سنة أو سنتين. سنتين تقريبا. في تلك الفترة كنت أخذ يعني أقرأ في المحاماة كثيرا وفي القانون، ويعني كنت يعني أجالس وأشوف السوق، يعني السوق حتى السوق العلاقات ونحو ذلك، هل سأجد في المحاماة نفسي أو لا. يعني هذا الهاجس كان لدي كثير، لأنه في شيء معين الناس نظرة الناس، خصوصا مثلا أنا تلك الفترة في كتابة العدل قدمت نفسي بشيء معين، يعني مثلا إمام مسجد، إمام خطيب، كاتب عدل،
خلاص عارفينك الناس،
المحاماة الناس بشكل عام، والمدينة صغيرة، مدينة جيزان صغيرة،
تعرف مباشرة
يعني كل إنسان في مدينة جيزان خلال 6 سنوات الماضية مثلا اشترى عقارا أو شيء فهو بالضرورة مر علينا، فمروا علينا ورجال الأعمال وهكذا. وشيء ثاني أنه كثير من عمل المحاماة في نظر الناس قائم على الخصومات، وهذه ليست شخصية مهند. فكيف تدخل في الخصومات أو كذا، وكيف تنتقي منها، وكيف تفرض فلسفتك على المحاماة، ما تجعلنك أنت اللي تقبل كل قضية وإلى آخره. فأخذت فترة أتأمل فيها، هل ستناسبني أو لا، لأني لا أريد أن يكون موضوع تقليعات بس أخرج من جو الوظيفة أدخل في المحاماة أنجح فيها أو ما أنجح. فأخذت وقتي فيها، وكنت يعني على قولتهم متلهيا ومستعينا بالوظيفة الأولى اللي متعلقة بالاستشارات العلمية، وكان لدي نفس الدخل اللي في كتابة العدل. يعني كان يعني ما انقطع عندي راتب أو كذا. فجلست سنتين ثم استخرجت رخصتي واستقللت. يعني
ذكرت في المحاماة أنك في البداية تخوفت منها عشان شخصيتك ليست في المخاصمة، فكأن هذا صورة نمطية حول أن المحاماة أكثرها مخاصمة وكذا، يحبون الفلوس مدري إيش هالكلام. هل فعلا اليوم مهند دخل وأثبت أو فرض يعني الأشياء اللي كان يريدها من عدم المخاصمة وغيرها من الأمور، ولا لا أنه هذا سوق المحاماة يعني النهاية؟
أولا أنا توقفت وتأملت ولم أخف يعني السؤال. ثانيا هو فكرة أن المحاماة هذه هي التسمية الشرعية، الفقهية اللي موجودة في مدونات الفقهية، اسمها التوكيل في الخصومة. طبعا الخصومة لا يلزم منها أنه يصير فيها شجار، الخصومة مأخوذة من أن هذا خصم هذا، كل من ترافع للمحكمة مدعين ومدعين عليه سمي خصمان. سمي خصمان. فهذا النوع كنت لدي تحفظ. لماذا؟ لأنه كنت أريد أرغب كثيرا أنه يصير الأمور، الناس كثير من الناس تحل أمورهم بالصلح والتسوية ونحو ذلك، ما يلجؤون إلى. لكن لما يعني وجدت أنه السوق هكذا أو الناس هكذا، لما دخلت فيه ما أستهدف القضايا اللي فيها خصومات يعني معينة، فلان سنلفته 50,000 ما رجع لي أو أعطيك كذا ورحت. لا، أنا ما ترافع في قضايا مثل هذه، لأنه ترى سوق المحاماة وفيها خيارات كثيرة لا تكاد تنتهي. لمن يريد أن يفكر بطريقة مهنية سيجد طرق لا تنتهي. لكن المحاماة كثير من الناس يعتقد أنه هي فقط مطالبات ومشاكل. لا، بعضهم تجي يقول لك مثلا صرت محامي، الله يعينكم تحبون المشاكل. ليست كذلك. المحامي شبهته في هذا السياق بالطبيب. تعرف الطبيب في عمل يشتغل عليه له الأمراض، فيأتي المرض فيعالجه.
جميل.
ما نقول للأطباء أنتم تحبون أمراض الناس، لكن هو معالج الآن وله قدره في هذا المكان. الشيء الثاني اللي هو أقل ثقافة عندنا في الثقافة العربية، الطب الوقائي. يعني أنك أنت تبادر وتكشف على نفسك وتشوف كشوفاتك وتعرضها مع طبيب، وش اللي ينقصني، وعندك نقص فيتامين دال، وعندك 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 إلى آخره. كثير من المحامين يختار هذا النوع اللي هو الإجراء الوقائي، مثلا الشركات، عقود الاستشارات. كذلك أنتم الآن مثلا لما تؤسسون مشروع، الآن لا يكاد يخلو مشروع من إجراءات قانونية. صح. ويحتاجون. ممتاز. كثير المحامين يعمل على هذا الباب، يعني كيف يعطيك بنود وضوابط تحوطية وما الذي يمكن أن يصير،
عقود الشرائك أو غيرها.
بالضبط هذا هو. فالجانب الوقائي مهم جدا في قضية المحاماة. لكن هل المحامي ما يعمل في الأشياء الخصومة؟ إلا يعمل من عمله نصرة، من عمله نصرة مظلوم حتى. وكثير من القضايا ترى ليس فيها ظالم ومظلوم بشكل يتصور الناس كأنما صراع بين حق وباطل. منطقة رمادية كبيرة، إنه هذا يتصور الحق له وهذا يتصور الحق له. المحامي بشكل عام لا يستطيع أن يكون محايدا مهما حاول إلا في إطار ضيق. هو ينظر بعيني موكلي، لأنه إذا كان بالصلاة هو قاضي يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع. صح. فالمحامي يقول إنما أترافع بنحو ما أسمع. أنا في النهاية أتاني طرف واحد، لا أقول أحضر للطرف الثاني خصمك لأسمع منه. أنت لديك أوراق معينة، وأنا وصلت إلى حالة من الطمأنينة إلى موقفك القانوني. فموقفك كذا وكذا وكذا، فأنا مستعد للترافع عنك، ولكن لا بد أن أضع الالتزامات عليك. هذه الالتزامات بعضهم يبالي بها وبعضهم لا يبالي بها، لكن من الالتزامات مثلا إذا تبين أنك أخفيت معلومة مهمة مستندا رئيسيا يؤثر على سير العدالة ونحو ذلك، فإن العقد بيني وبينك عقد منفسخ ولا تستحق شيئا مما دفعت من إتعاب. لا بد أنه العميل يتعامل مع المحامي بهذه النظرية، ولا بد المحامي يفرض على العميل هذه الفلسفة، لأنه أنا أترافع عنك ليعيد لك حقك المسلوب فيما تزعم، وأعطيك الأشياء اللي أنت توقعها، وأرفع عنك الأضرار اللي موجودة عليك إلى آخره. أشياء كثيرة جدا، ولكني سألتزم بمهنية. ما يعني ما هو كل ما طلبت فيه ثم إذا تورطت في نصف القضية وتبين أنك مبطل أنحرج منك. لماذا أنحرج بيني وبينك عقد
من البداية؟ صح.
هي البند الخامس ينص على أنك أنت الآن لم تلتزم بهذا. ففيها مجال واسع يعني، وخصوصا اللي يشتغل فيها قضايا تحكيم، في قضايا تسوية وصلح، ووزارة العدل يعني تقوم على يعني الآن تنهض نهضة قوية في تيسير كثير من الإجراءات الآن، في مصالحات، في تسويات، في أشياء كثيرة جدا.
جميل يعني جدا. من يعرف مهند، أو حتى من يعرف مهند، يذكر المحامي وأشياء كذا، ثم يذكر جانب الرحلات.
أي.
فهل أنت مرتحل؟ يعني تقدر تسمي نفسك رحالة مثلا؟ أو إيش تعرف نفسك في هالجانب؟
أولا كثير العجيب الكثير ما يعرفون محامي. لا.
طيب
يعني يمكن مقربين
في تويتر،
يمكن مقربين. في البايو وضعتها مع أني كاتب تقريبا في البداية بين أروقة الحقوق. صح. وأوراق المعرفة. صح. يعني حتى المحاماة ما حاول أنها تشغلني على المعرفة. ثم كاتبني محامي بس. خصوصا لمن عرفني قبل المحاماة، يعني أنا أعتقد المحاماة جديد 3 سنوات مقارنة بأشخاص لهم 15 سنة.
مشكلتنا الأصدقاء الجدد
وعشر سنوات. فكثير منهم، أضف إلى ذلك أني ماني أطرح طرح قانوني كثير في حساباتي في وسائل التواصل. يعني أنا أعتبر أن المتابعين اللي تابعوني من زمان لهم حق علي، فما أغيرهم باهتماماتي. يعني تابعناك من زمان لأشياء معرفية وكذا وكذا، فلا تشغلني صدر نظام ما صدر نظام، كنت في المحكمة ما كنت في المحكمة، فحاول المجال ذا لا أدخله إلا قليلا. فقرة ثانية
الرحلات
إيه. لا أصنف نفسي أني رحالة أبدا، لأسباب كثيرة.
ليش؟
يمكن زعلون حتى اللي يرحلون. أولا من جهة العدد والكم، أنا لا أرحل كثيرا. يعني يمكن في السنة ما أسافر إلا 3-4 يعني. أعتقد يعني كل فصل على كذا كل فصل
تقريبا سفرة
سفرتين يعني. نعم ثنتين منها أو غالبا يكون أولادي معي
ما شاء الله.
غالبا الرحال يسافر وحده يعني
صح وله كذا جو خاص
له جو خاص والآن هم يعني الرحالة صارت لهم أجواء معينة وأنماط معينة وشوف كل مجال حاولوا أنه ما يدخل مجالنا أي شخص آخر يعني حتى أصحاب القهوة المختصة وكذا يعني أجواء ممتاز. فأنا بهذه التعريف وهذه المقاييس لا لست رحالا لكني أحب السفر وأضرب في الأرض
يا سلام
وأبحث وسافر وحدي وسافر لا أكاد أسافر إلا يا مع عائلتي يا وحدي يعني الوسط الثالث اللي موجود عند بعض السفر مع الأصدقاء نادر جدا. سافرت جربت لا ممكن مرة واحدة مع صديق واحد يعني
ما شاء الله سافرت إلى إيطاليا وكان مع عائلتك وكان في رمضان لأجل غرض واضح بين أنتم ذاهبين له وهو الإمامة وأتوقع برضو كنت خطيب هناك صح؟
إمامة وخطابة تغطية المركز الإسلامي
ما شاء الله متى كانت وكيف كانت؟ حدث
أظنها قبل 3 صيفيات من الآن أنها لست جيدا في التواريخ جميل. يمكن يعني لو أرجع لذكريات السنة بجدها صيف 2016 أو 17 يمكن نعم كانت رحلة إيطاليا في رمضان وصلنا قبل رمضان جلسنا إلى بعد العيد في شمال إيطالي في أحد المراكز الإسلامية في مدينة فكانت تجربة ممتازة على كل حال يعني
جميل جدا إيه؟ موقف كذا ما تنساه هناك
في إيطاليا
إيه؟
والله يمكن اللقاء موجود في المجد أنا ما أحب أحيل كثير بس أني سبحان الله أنا إذا ذكرت تذكرت لكن يعني الاقتناص
تعلمت اللغة الإيطالية ولا
لا لا تعلمت الأشياء البسيطة التحايا والكلام وال لأنك كل ما تطلع أنت أولادك يمكن أنا والأولاد كنا نذهب يومي مثلا للدكان القريب نأخذ أغراض للفطار وهكذا فنسمع الناس يعني ترحيب
أذكر
ترحيب بالإيطالية أنت بتروح قبل يومين
بروح بعد
الله يوصل يوصلك بالسلامة
فأحتاج صدق إلى مصطلحات يعني
لا الظاهر إنه يعني كذا يعني كيف الحال شو أخبارك ومستايت وتبيني وزين كيف
يا أخي لطيفة
لطيفة جدا ولها قرب من الإنجليزية أنا أقول لك من مواقف الطرائف اللغة الإنجليزية يعني كثير منها جاء قادم من اللاتيني يعني
صح.
واللاتيني يعني عائلة كبيرة وفيها الإسباني والفرنسي وكذا فلما وصلت كنت أجد الكلمات الإنجليزية بإضافة إمالات يعني مثلا بوست بريد بالإيطالي كنت بوستا سكول سكولا يونيفيرستي يونيفيرستيا صيدلي فارماسي فارماسيا قلت أقول كل كلمة إيطالية بجيب الإنجليزية وحط كذا
أي شيء تتكلم
وأسماء الحيوانات إذا شفناها كذا نفسها قريبة من الإنجليزي يعني كثير منها قريب من الإنجليزي فبديت أقول كذا يعني تخيل إني مريت بس يعني كات قلت كاتيا قالوا لا كذا
لا لا أوفر
كذا أوفر فتسمع من الإيقاع وكذا إنه في أشياء ولكن هي قريبة يعني أنا ما حاولت أتعلم لأنه مكثي كان في رمضان بس إني بسرعة أخذت مقاطع يوتيوب وكذا عرفت يعني مثلا
الأساسيات
يعني نراك لاحقا وشيفي ديامو كومستاي كيف الحال تبيني صباح الخير بنجورنو تقريبا
عجيب.
وقريبة حتى من الفرنسي وقريبة من الإسباني وهكذا اللاتيه اللي احنا نحسبه المشروب هذا أصل لاتيه بإيطالي يعني حليب
ايه.
فتلقى الحليب العادي اسمه لاتيه
كذا ايه.
يعني اللاتيه ذا اللي نشربه قهوة مع حليب
هو حليب شوي قهوة ايه.
لكنه سبحان الله تفتح هذا يعطيك كيف الناس تتحدث لا سيما أن اللغات أصلا هي من آيات الله
عجيب.
الله سبحانه وتعالى من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فهذا من اختلاف الألسن إنك ترى أناس يتواصلون يتخاطبون في شيء سبحان الله فهو آية عظيمة جدا يعني لسيما ما تف كيف يتفاهمون هؤلاء وكيف أنهم يرون لغتك وأنت ترى أنه من أسهل ما يكون يرون أصعب الأشياء أن يتحدثون مثل تحدثك يعني
عجيب. رحلاتك قد تصنف أنها رحلات تأملية ودعوية بنفس الوقت وكان حين أخذنا جانب كذا بسيط عن التأمل ماذا عن الدعوة هناك؟
أنا نسيت التصوير قاعد ألعب بالقلم
خذ راحتك ماذا عن يعني مواقف واجهتها مع غير مسلمين مثلا ما تنساها وكيف الوجه
في إيطاليا
في إيطاليا
نعم أوكي. نسيت لا ذكر ثاني لأنه في إيطاليا كنا في قرية أو في مدينة صغيرة لا يكاد يوجد فيها مركز إسلامي واحد وكلهم من الجالية المغربية غالبا فلا يوجد طليان أصلا يعني إلا في المدن كان الارتباط بثلاث مدن أذهب إليها هذه المدينة كنا نسكن في مكان صراحة تعرف جونا في رمضان ليلنا هو المحيا يعني سحور وقيام الليل وكذا وهو على الجدول العادي إذا غربت الشمس نام وكان صيف يعني. وبشكل عام يعني رحلاتنا أو أسفاري يعني قسمها لثلاث أقسام.
جميل.
القسم الأول قسم لا يراد منه إلا يعني يغلب عليه الترفيه وتغيير الجو وهذا غالبا يكون مع العائلة فحتى أو أتحمل فيه شيء كثير لأن لي لا يوجد لدي هدف إلا أن الأولاد ينبسطون صراحة ما فيها أي هدف آخر يعني وأنا انبسط بالتبع وبالأصل يعني. السفرة الأخرى تكون سفرة وحدي ولكن أظهرها يعني أظهرها إما في السناب أو في إنستغرام أو في تويتر. في نوع من الأسفر لا أظهر شيء منه البتة وبلاكد لا أخبر به لا يعلم به إلا المقربين مني أو زوجتي مثلا أو أولادي يعني.
هذا نسميه الصيام الشبكي ممكن. هل تصوم شبكيا؟
نعم أصوم.
هل صمت برا مثلا أحد يعني تجاربك؟
الصيام الشبكي أنا أسويه هنا وأسويه برا يعني مثلا اليوم كم التاريخ؟
هجري ولا ميلادي؟
ميلادي 11
سبتمبر
10 بعد بكرة أكون كملت 10 أشهر عن تويتر.
جميل.
تغريدا وتفاعلا ونحو ذلك. فسأعود
جميل.
إن شاء الله.
ما هذا الخبر الجميل جدا.
الله يسعدك. لأني أنا لا أرى أن الانقطاع التام أرى أنه غير جيد. أرى أن السيطرة هي القوة. قوتك في السيطرة. لا في الانقطاع التام. يعني أنك خلاص والله هذه أشغلتني وكذا احذف كل التطبيقات. ثم ترجع لنا بعد 4 شهور بأثر رجعي. ما يعني ما أحب الإنسان يقع تحت هذا الضغط لكن أنت سيطر على هاتفك الذكي ولا يكون الهاتف الذكي أذكى منك وهو اللي يعني يلعب بأوقاتك وكذا لا سيما إذا كانت لديك التزامات وأعمال ونحو ذلك. لأن نقطة السفر يعني هذه الأسفار يعني اللي يكون فيها تأمل وكذا غالبا أنها تكون مختصرة وقصيرة لعلك تقصد الاعتزال.
توني برجع الاعتزال لأن اليوم ممكن لاحظت يعني في السوشيال ميديا أو غيرها مسألة دو الناس يحرضون على العزلة مرات يعني ما أدري قد تكون عزلة غير محمودة ممكن في عزلة محمودة وبعضهم يستدلون بالرسول صلى الله عليه وسلم بموسى يوم ذهب إلى ربه 40 يوم وغيرها من الأشياء
الخلوات.
الخلوات فوش رأيك في هالجانب؟
أنا أتمنى وأرجو أنه أكثر الشباب إذا اتخذوا قرارات لا يأخذون على أنها تقليعات وموضات. صحيح.
جميل.
يعني اعمل شيء بقناعة وأنت محتاج إليه.
يسأل.
يعني أنا مثلا لو مارست شيء من خلوة أو عزلة أو سفر يمكن أطول مدة جلستها يعني كانت 60 يوم
ما شاء الله
شهرين
ما شاء الله.
ولكن ذكرتني لأنه أشهر شيء مشهور الآن بين الشباب كتاب الأستاذ أحمد الشقيري
صح
اسمه أربعون. لكن فكرة أحمد الشقيري أنه انقطع حتى عن جوال يعني ذهب إلى جزيرة ليس فيها شيء يعيش حياة الإنسان البدائي قبل التلفونات يعني حتى الظاهر إذا احتاج تواصل معه على كل حال الفكرة مشهورة وتكلم عنها هو لا أنا كنت مثلا 60 يوم في مكان لا أعرف فيه أحد ولكني مع جوالي ما في وسائل تواصل يعني لم يكن أحد من أصحابي وأهلي باستثناء زوجتي قادر على الوصول إلي يعني لا واتساب لا إيميل لا تويتر لا سناب لا إنستغرام لكني أحتاج الجوال أصلا أحتاجه حتى في حوالات البنكية أحتاجه في أشياء كثيرة يعني فما انقطعت وليس القصد أن أنقطع عن الجوال لأني أعتقد كنت وما زلت أعتقد إن الجوال مثله مثل الكتاب مثل المحفظة كثير من الأشياء يرتبها لي الجوال حتى في عزلتي. فدائما السؤال كيف أتعامل مع الجوال ليس كيف طبعا في كتاب انتشر الآن اسمه كيف تقطع علاقتك بهاتفك ولكن يقول كيف تسيطر على علاقتك بهاتفك كيف تجعل الهاتف منظما لك وهكذا. والحقيقة الحمد لله على نعمة الجوال وكثير من التطبيقات
أشياء كثيرة
يعني
اليوم مثلا أبل بي ما عاد صرت أستخدم البطاقة أطلاقا
البودكاست البودكاست يعني مثلا أي شخص يحب الرياضة عنده مشاوير عنده أحيانا مثلا حتى في جلسات المحاكم يكون جلستي 9 ما أدخل إلا 10 وأنا في السيب ومع سماعة البلوتوث اللي ما حد يشوفه منزل الشماغ استمع إلى حلقات كثيرة سواء عربية أو غير عربية بفضل التطبيقات هذه
صح.
فهو كيف تستعمل وكيف تجدولها وكيف ترتب أمورك كيف تسيطر عليه. طب هل يذهب شيء من هذا الوقت في شيء غير نافع؟ نعم لكنه أنت احسب الضريبة الضريبة المضافة هذه كيف ينبغي أنها تكون إذا كنت أنت مسيطر على وقتك 80% ثم 20% اللي ذهبت فيه إحماضات ومازحات أو مثلا واحد في جروب واتساب أو كذا لا إشكال. لكن هو الإشكال أنه واحد يضيع وقته أول ما يستيقظ على الجوال يفتح كل الجروبات وتويتر ويدخل بقى عند كل إشارة هذا موضوع ثاني ويحتاج حلقات خاصة في السيطرة عليه. لكن هذا نوع من الصيام وحيانا نصوم عن تطبيق دون تطبيق أي. أنا عندي مشكلة من زمان
تويتر مثلا صيام يعني حاليا
إيه، وأكون موجود في سناب على خفيف عادي، أكون موجود في تطبيق آخر أو في واتساب مثلا، لكن أنا عندي مشكلة قديمة ما أستطيع أني أبث في أماكن كثيرة في وقت واحد. يعني في الفترة في فترة 2000 ومن 2003 إلى 2007 هو فترة عز المنتديات ممتاز، كان المشاركات العلمية مثلا ملتقى الحديث وشبكة الألوكة، وفي منتديات كانت قاعدة تطلع كذا، هذه أهم منتديين. كنت فكرة أني وعندي معرف هنا ومعرف هنا، فكرة أني أحط نفس المقال هنا وأنسخ بمعرف الثاني هنا وأتابع ردود هؤلاء وأردهم وأشكرهم، خاصة ردودنا كانت سهلة مو مثل تويتر تضلل وللرفع وشكرا وهكذا، ما استطعت. فكان أقول إيش، خلينا نركز مثلا على ملتقى الحديث، إذا واحد من شباب الألوكة شاف شيء مفيد رح ينشر ويحط رابط. كذلك أشعر بالتعب لما أني أنشر محتوى في تويتر وأتابع في نفس الوقت في السناب في نفس الوقت في إنستغرام، هذا ضعفهم فيه، ولا أشوف بعض الشباب ما شاء الله عنده قدرة على هذا، فقد أصوم عن تطبيق دون تطبيق وهكذا. هذا
الأستاذ أحمد الشقيري عنده 40 يوم وطلع كتاب، هل الأستاذ مهند المعتبي راح يسوي نفس الأمر لكن 60 يوم؟
أي طلع كتاب أضخم منه. لا لا، الحقيقة في تلك الفترة لم أكتب شيئا، كتبت تأملات مات قصصات تأملات، لكني قرأت كثيرا. نعم، لأنه كان من مقاصد الرحلة ليس القراءة المتقطعة، يعني ممكن يعني كنت مثلا ربما أقرأ كتاب في اليوم مثلا، إذا كان الكتاب يأخذ مثلا 4 ساعات إلى 5 ساعات متفرقة وقد تمارس فيها رياضة وتذهب وتأتي وهكذا، فهذا أنا أشوفه ممتاز، لأنه أحيانا الآن أنت مثلا عندك خطة أنك تقرأ مثلا نتاج لمؤلف معين، هذا مؤلف نتاجه ضخم، فأنت لو في زحمة أشغالك وكذا ربما تنتهي منها في سنتين في 3 سنوات وهكذا. فأنجزت كتبا كنت يعني كانت معلقة بالنسبة لي، مشاريع لمؤلف معين وكذا، يعني بعضهم مثلا ودوا أقرأ كل كتب المسيري معا، كل كتب طه عبد الرحمن معا، كل كتب ديستوفيسكي معا مثلا في وقت واحد، فهذه يصعب علي، أنا لا أحب صراحة يعني التقطعات وكذا. وهذا ربما يعني تحدث عن القراءة، وش القراءة ممكن أشياء من الذكاء في القراءة مثلا، ممكن يعني في عناصر أخرى وبودكاست آخر يعني.
ذكرت مرة أن مسألة الأعجمي الذي علمك التدبر، ممكن أنك ذكرتها في مقطع، لكن لو تقدر
أنتم تبغونها يعني عشان يصير لكم حقوق فيها.
هي خلاص ذهبت الحقوق، لكن من هو الأعجمي وكيف كانت القصة؟
هي باختصار شديد أنه هذا شخص بريطاني ولم يتعلم، كان لديه هاجس تعلم العربية لكن لم يكن قادر على الخروج من لندن مثلا، فبدأ يتعلم عن طريق، أولاً بدأ البداية العادية أنه يبحث عن مسجد يكون فيه شخص مثلاً هندي يتحدث الإنجليزية والعربية في وقت واحد، ودروسهم غالباً هناك نحو وصرف كذا أشياء ما تعطيك اللغة، فتعب من هذه، فبدأ بالتعلم عن طريق يوتيوب ونحو ذلك، وترى فيه معاناة لأنه لما يفتح دروس معينة لن يجد أن هؤلاء المشايخ والدروس يتحدثون بلغة عربية فصحى فصحى واضحة. حلو، فكان يعاني، فعلشان يفهم كان يختار أسماء معينة وتعلم القراءة، بس هم عندهم ميزة لأنهم مرتبطين بالقرآن فيستطيع يقرأ الحروف العربية حتى لو ما يفهمها، نطق للقرآن يعني كان جيد، يعني يقرأ جزئين وكذا لأنهم يصلون متعلقين يدعون، فعندهم مقومات ما توجد أحيانا عند الشخص اللي يتعلم مثلا لغة ثانية. فهذا الأخ بدأ وتعب على نفسه، يعني فعلا كان يبحث ويقرأ ويقرأ وما إلى ذلك، بدأ في حفظ القرآن. أنا ربطت بين شخصين على كل حال، أتذكرت الآن، بدأ في حفظ القرآن، فقابلته في لندن تقريبا عام 2013 وكان يحفظ إلى سورة الصافات،
عظيم،
أو قبل الصافات الزمر مثلا، ثم كان يحدثني عن فرحته بهذا الحفظ وهذا المجهود وكذا، فقال لي في سورة المطففين الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا هو التنافس يعني. ثم قابلته بعد فترة يمكن سنتين أو سنة، فقال لي أنا يعني تقريبا حفظت القرآن ووجدت في سورة ياسين آية تشبه هذه، لمثل هذا فليعمل العاملون. فكانت هذه محفزات له مقوية، الآن لغته العربية لو يستمع إلى البودكاست هذا اللي نسجله أنا وأنت حتى في اللهجة العامية يعني بدأ نعم
ما شاء الله،
وهو شخص تعلمته منه وتعلم مني يعني، نتكلم في الواتساب كثير يعني، حتى كانت عندنا طريقة جيدة أن أنا أكتب له باللغة الإنجليزية فيرد بالعربية، فإذا أخطأت صوبني وإذا أخطأ صوبته،
ما شاء الله،
فاستفدنا من بعض، هذا من التدبيج في ترقي العلوم. فيعني الحقيقة الرجل هذا كان له أثر حتى عليه في همته، في أن إذا ضعفت تذكرته فتواصلت معه. وفي تدبر يحفظ بهذا النفس وبهذه الرغبة وكل ما جاء بآية يجمع النظائر ويفرق بين المختلفات.
لك محاضرات كثيرة حول القرآن، خاصة الآن نذكر القرآن، يعني من يعرف مهند يعرف في جانب التدبر. لك ورقة في كتابي شرفتنا قبل رمضان عام 1440
قبل رمضان بليلة
بليلة
يعني كادوا أن يعلنوا عن دخول رمضان ونصلي التراويح.
نعم. كتب يا الله يا رب
على قولة عزام في الغرفة فيل
عزام كان المقدم طبعا. فكان العنوان عن تثوير القرآن. جتنا إشكالات قبل تجي الحلقة أنه موعد الورقة، مش معنى تثوير القرآن؟ نعم. التثوير شيء خوف.
صحيح.
فنفس السؤال قد يطرح، ايش معنى تثوير القرآن؟
صحيح. الحقيقة والله لم يكن هناك أي قصد في الإغراب. يعني واللي يعني أنا ما لي أي قصد في إغراب شيء معين، لكن تلك الفترة كانت متزامنة وكنت أظن أن الموضوع ذا منتشر انتشار كبير. يعني هو لم يفرد بتأليف بهذا العنوان، ولا ما أدري هل أفرد بمذكر، لكن في محاضرة بعد ذلك وجدتها في اليوتيوب للأستاذ عمرو الشرقاوي، له كتاب المشوق إلى القرآن، لكن له محاضرة بهذا العنوان تثوير القرآن. لكن أول ما تلقفت هذه العبارة قديما في المنتديات من الدكتور مساعد الطيار، كانت حدث في ملتقى أهل التفسير. أنا لما ذكرتها الحديث ولالوكا كان أهل التفسير كذلك، نعم قائم. فأذكر أن العبارة هذه يعني استولت على خاطري، يعني عبارة ابن مسعود من أراد القرآن فليثور القرآن. فجاءت الفكرة، فلما أنتم تشرفتوا بدعواتكم كان في بالي بما أنه خلاص رمضان بعيد ليلة وأنتم مهتمين بالقراءة وكذا، وأعظم ما يقرأ في هذه الفترة القرآن، فتزامنت فسميت تثوير القرآن. لكن بعد ذلك جت فكرة أن يكون يعني بحث ومجمع كثير من الأفكار، وبعض الإخوة المهتمين بالتدبر الحقيقة ساعدني وارسل لي بعض الأشياء. وفي نفس رمضان كتبت يعني دونت أفكار معينة تتعلق بشيء من تثوير القرآن، مثلا فكرة التدين القرآني. يعني ما هو تدين القرآني؟ تدين بمعايير القرآن مثلا. طبعا لما أقول التدين القرآني ما أعني أنه باستقلال عن السنة، لا، لكن تعلم أنه مثلا يعني مظاهر التدين القرآني مثلا، على سبيل المثال لما الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، السؤال الأول من هم المؤمنون؟ ها؟ عشان الآن قاعد يعدد أوصاف المتدين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا جعلك ترتب الأولويات، عظمة الخشوع قبل مثلا شيء شكلي ربما تقدم يمين ويسار. هذا هو باختصار يعني ما يتعلق.
ذكرت نفس الورقة عن مركزية القرآن، كنت أؤكد عليها تماما، خاصة اليوم يعني ممكن تلاحظ عدم ثبات مرجعية معينة عند الشباب، كم من قارئين أو غيرهم. فكيف ممكن أن نوصل للناس أن هذا القرآن هو المرجعية وأنه نضبط البوصلة فيه؟
صحيح.
هذا كنت أتكلم بحرقة.
نعم.
هل في مشروع؟
أنا زي ما صحت
كانت عظيمة جدا. صحيح. فهل في مرجع تنصحنا حول تركيز هذا المرجعية؟
نعم. اللي هو مرجع القرآن. لأنه الحقيقة الفكرة أنا أشوفها بدت تنتشر وتطفو على السطح الآن، صار حتى في استحياء من الآيات. جيد. يعني تخيل في بودكاست كلموني وكذا، من الأشياء اللي قالوها ترى يعني آيات، يعني ما تذكرها بالشكل هذا كأنك تذكر نصوص. الناس بدت تشكل قناعاتهم في الحياة من عبارات دوستويفسكي وتولستوي وفلان وعلان وكذا، ما كانهم في النهاية حكماء. يعني هذا أعظم شيء يصلون إليه الذي يريده، ولأجل ذلك نزل القرآن أن يكون هو المهيمن، الهيمنة والمركزية للقرآن. يعني أنا ما عندي مشكلة أتقبل أو أقرأ آراء كثيرة جدا، ثم بعد ذلك قد تكون معارضة وقد لا تكون معارضة، قد تكون مندرجة في الحكمة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنا قاعد أسمع رأي في حياتي، كيف ترتب وقتك، كيف تنظم، كيف إلى آخره. يعني أنا أقتني من الكتب المتعلقة بالتطوير وأشياء كثيرة جدا، لأنه هذه حياة الإنسان، يعني حياة الإنسان المعاصر، كيف يرتب هذه الأشياء، كيف يفكر فيها، كيف يحللها، وش الدراسات والبحاث المعاصرة في هذا. لكن منطلقاتي الداخلية من اللي نظمها لي؟ أنا ليش موجود؟ أسئلة الوجودية من اللي يجيب عني؟ مهما قرأت، أنا قلت الظاهر حتى في المحاضرة، مهما قرأت، يعني آخر كتاب قرأته قلق السعي للمكانة.
آخر كتاب قرأته؟
آخر كتاب قرأته، نعم.
عجيب. كيف شفت الكتاب؟
جيد. 4.2 قلق السعي للمكانة. العجيب أن الفكرة تراها يعني إلى حد ما هي مسبوقة. يعني كتاب شرح حديث ماذي بان جايعان لبن رجب يعالج الإشكالية المرتبطة بالشق الديني، وهو من يطلب المكان الديني وعلاقتها مثلا بالرياء وكذا. لكن قلق السعي للمكانة، ما لما انتهيت، يعني الأفكار أساسية وهذه موجودة في القرآن. يعني سبحان الله، يعني أنا لا أتعسف الاستشهاد بالقرآن على كل شيء، ولا أرى هذا صحيحا، ولا أراه من مرادات القرآن إنه في كل شيء تنزل عليه آية. لكن الأسئلة الوجودية، الإنسان يبحث عن المعنى، لا، موجود المعنى في القرآن، موجود وبأشياء يروي عطشك أصلا، يعني ما هو. ولذلك أروح وأرجع، أجد الله أخلص كتاب 400 صفحة أرجع للقرآن، ما أسهلها في سورة من قصار السور. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى. التلازم بين الطغيان والاستغناء شيء عجيب، يعني وجدت القرآن هو أعظم شيء ينظمك، وأنا ما أتعامل معه على أنه مرجع ثقافي، ما أقول والله قرأت كتب فلان وفلان 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 أو لكن القرآن أحسنها. لا، القرآن يجب أن يكون أحسنها، ويجب أن يكون هو المهيمن والمسيطر وكذا فقط. فأنا أتألم، وما لي لا أتألم وأنا أرى الصدوف التام عن القرآن وجعله مجرد كتاب يقدس فقط. يعني هل سنتحول إلى أن يكون القرآن كالإنجيل لا نرى إلا في يعني في أماكن معينة عند النصارى، والكتاب المقدس هكذا؟ لا، كتاب مرجع، كتاب ينظم حياتك، وكتاب يرتب أولوياتك. وأقرأ تغريدات وأشوف سنابات، أسئلة وجودية معينة، وكأن الإنسان حائر ويبحث وكل شيء. كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول، زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزمي. يعني عندك اقصد البحر وخلي القنوات. هذا ما يتعلق بالجانب المسلكي، الجانب المعرفي، الجانب الحياتي اللي يتعلق بتنظيم علاقة الإنسان، بوصلة الإنسان، أسئلة الإنسان. فالقرآن ويجب، القرآن ما نزل إلا لهذا، يعني هو أصلا يهدي للتي هي أقوى، مو بس قيمة، لأنك ربما تجد شخص يهديك إلى طريق قيم، لكن القرآن يهديك للتي هي أقوى، أحسن شيء، وأنت بالخيار.
كيف تشوف يعني وصلنا لهذه المرحلة؟ أنا أذكر ممكن أزيد يعني أضيقك زيادة، كنت قبل فترة بسيطة في حلقة ثقافية يتكلمون عن، إذا سمحت لي أن أتحدث بأخذ دقيقة.
أنا أعتذر أني اللي أتحدث المفترض،
هذا المفترض أنك كنت لتحدث. كنت في جلسة نقاشية حول موضوع ما، يعني حول بعض الأسئلة الوجودية في هذا الجانب، كنت صدق مستمع، يعني ما أردت أني أناقش، لكن حصل زي ما تقول مداخلة، ما قدرت أني ما أداخل. كانوا يتكلمون عن الإسلام والتاريخ وما إلى ذلك وعن الأخلاق، ثم ذكر أحد الأشخاص أن الإسلام ترى من جاء محمد فقط، يعني سابقا ما كان في إسلام. يعني شوفوا نصارى دين، يعني النصرانية دين واليهودية. أنا عرفت الصدمة كيف مثل هذا الأمر لا يعرف. طبعا ناقشت وعرضت هذه الفكرة، المسألة اللي بوصلها بعد كل الذي دار ممكن أكثر من ساعة ونص، ذكر أحدهم في آخر النقاش وعلى استحياء، يعني كذا احنا قلنا وما ادري ايش، لكن ترى لابد من مرجعية. فعرفت اللي قلت من بداية اللقاء كان لابد من مرجعية، وكل المرجعيات الإنسانية اللي كنت تكلمون عنها كلها كان تضربونها في الجدار. يعني فأحس الإنسان اليوم ما وده يواجه، يعني ممكن حتى يوم قلت لك ما هو الكتاب قلت هو القرآن نفسه.
نعم.
كيف ممكن نوصل الناس إلى مرحلة الاستشعار؟ فعلا أنا فعلا أبغى استشعر، بس كيف أوصل لها؟ كيف تشوف
الأقبال؟ الأقبال أنك
تشوف الخطوة الأولى أني فعلا أروح للقرآن.
أنت تعلم أنك عطشان، أن القرآن هو الري، بس بكل بساطة. إذا أنت ما علمت أنك عطشان القرآن هو الري، أنت مشكلة، ما تعرف ما الذي يفيدك وما الذي لا يفيدك. ما في حل آخر، ما عندي حلول أخرى. تعلم أنك أنت جائع وهو الذي سيطعمك، وأنك عطشان وهو الذي سيرويك. إذا تريد أن تبحث عن مصادر أخرى قدام، بحث
مداخل، يعني
تخلص من دوستوفيسكي وتستخرج كل تحليلاته للإنسان، وتنتقل لتولستوي تجد أن نظرات كثيرة مختلفة، تنتقل لكارت مدرش اسمه، والثالث والرابع والخامس والسادس، ثم ترجع لي بعد 10 سنوات كل أخي كل هذه ما أشبعتني. وهذه وجدت في العصور المتقدمة، الاهتمام بالفلسفة ونحو ذلك، وهذا كله لا، يعني دائما لا تجعلون الأمور بهذه المفاصلة، هل أستفيد من تراث الآخرين؟ لا أستفيد. استفد وقرأ، ولا تزيدك القراءة في كثير من الأحيان إلا معرفة واطلاعا وثقافة، لكن هذه مركزيتنا ونراه هذا يعني ديننا. يعني
عجيب. ممكن أخذ فاصل شعري
فصل شعري. أنت عندك شعر جاهز؟
لا أنا مو عندي، أنا عندي
لحظة على كثرة قفشاتك ما شاء الله لن تجد أنا أعتقد أنك لن تجد أني يوما ما نشرت أبياتا أو قصيدة،
فلا السامعين لا يعرفون أنك شاعر.
لا تستذكي لأني لست بشاعر.
طيب ماذا عن أنا والشعر نار في جليدي؟ وش قصة هذا البيت، هذا المطلع؟
لا كذا أنا بصم لك يعني. أنا والشعر نار في جليدي. أولا يعني أعتذر لكل شاعر، لكل محب للشعر قد يسمع شيئا لا يروقه. أنا يعني أقول الشعر أكتبه، لكني ما أحب، يعني لا أريد أن أقول لا أحب الشعر، لا يستهويني استهواء النثر. فأنا نثري بالدرجة الأولى، بدأت أحب النثر والكلام المبسوط المسترسل الذي لا يلتزم كاتبه بضرورة أو قافية ونحو ذلك، ولرأي معين في الشعر السابق. يعني ليس هذا محله يعني على كل حال نقاشها، لكنه هو أسهل، الشعر أسهل في حفظه وتناقله لا سيما بين القبائل ونحو ذلك، كان وسيلة إعلام قوية. لكن بالنسبة للشعر فكنت أقول شيء منه وأحفظ الكثير منه، أحيانا أحفظ لأقول لأستدل لهكذا، مقاصد الحفظ أكثر من أن تكون محبا له. ولا يعني اني ما احب الشعر، احب، لكن من كل، تخيل من كل 100 قصيده ممكن قصيده، ومن كل قصيده 50 بيت ممكن بيتين، يعني ليس مجالي، ليس ما هو يعني. اعتذر صراحه لكل
تذوق الشعر يعني.
اتذوق واي. هذه شخص من متعصبه الشعر والشعراء، سبق انه ذكر لي هذا وفي نقاش خاص يعني، فقلت له وجهه نظري، يعني انا نثري واحب الخيال الواسع والبسط، وعباره مختصره ولو 3 كلمات احب من بيت شعري. يعني التزم فيه الشاعر بالتزامات كثيره، مثل المقاولين يلتزمون بمعايير معينه علشان يصب الصب بشكل صحيح مهما كان شعره مطبوعا. فقال لي لانك ما تعرف الشعر ولا تحفظ ولا شيء، فزعلت منه. فقلت له هذه مباشره، قلت له انا والشعر نار في جليدي، فلا ادري الشقي من السعيد، يعني انا ولا الشعر. يعني اقول الشعر حين اشاء جزلا، كأن القلب قد من الحديد. يعني كأني أقول له ترى ما يقول الشعر الواحد قرأ عدي. كأن القلب قد من الحديد، وتؤنسني بيوتات حسان، وأحفظ ما أشاء من القصيد، ولست أرى لمثلي من غروري كقول الشافعي على الجديد، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي.
الله
طبعاً تسلم. طبعاً صح بدن كالآن. الأبيات هذه فيها من الغرور إثبات مو بس الشعر والعلم، ولكن هي كانت من باب الإحماضات وكذا. والقصائد اللي كتبتها لا تصل إلى 10 من المرحلة الثانوية إلى الآن، يعني قصيدة كاملة أكتبها، ثنتين منها أصلاً في مريان، يعني ما بقي 8، أي يمكن واحدة في رينادا وريان أول ما جو، يعني ما أكتب. وحاولت، يعني أذكر كانت في حوادث عالمية تصير، حاول أكتب أتعب، تصل 10 أبيات، وربما لأن لست مطبوعاً، هذا وارد، يعني لست مطبوعا على الشعر.
بداياتك كانت
ثانوي ولا محب ان اطور فيه، يعني مره تحمست وشاركت في حلبات القاء قديم، يمكن ثالث ثانوي، قصيده مما بعد ذلك ما وجدت نفسي فيه، ولا تعب وتعب الشعراء وكذا. فهذا الشيء يعني قد اقوله هكذا عرضا، او طقطق مع زميلي يكتب لي بيت، ارسل له بيت وكذا. بالمناسبه كان من اشهر الشعراء، يعني يبدو لي لكنه يعني لظروف معينه، شاعر محمود العمراني. هو قاضي الآن، ربما أنه القضاء يعني، لكنه في فترة من فترات كان هو الناشر في كثير من المجلات، وشاعر وله أبيات يعني يطير بها الناس، وله مقطع يعني يتحدث عن تقريبا أثر القضاء عليه في الشعر، أظنه منتشر في تويتر. محمود، كان الشيخ محمود كان معي في القاعة، وكان أبدا يعني طاولتي خلف طاولتي، وأسماءنا قريبا بعض، ومحمود مهند. فكنا في بعض الحصص التي لا نريد الانتباه كذا يكتب له بيتا، وأدق بالدفتر في ظهره كذا فيكتب، طبعا هو مطبوع ومتقن، فمباشرة يرد بسرعة كذا ويعطيني الدفتر،
أصبر
وأقرأ، فوش ذا المتنبي، وأقعد أبحث وكذا، لا موزون غير موزون كذا، ثم أعطيه وهكذا. فهذه يعني من الأشياء اللي صارت، قد أكتب بهذا الشكل لكني لا أصنف نفسي حتى من محبة الشعر، لا يعني ما أدري صراحة وين أحط موضوع. أنا والشعر نار في جليدي، رأيت يوم ما النار والجليد كيف يجتمعون.
عظيم جدا. ذكرت لو حبيتنا ننتقل إلى المقال
أو القراءة وكذا،
أي لأن اللي هو مقال علم الورق، أو
نعم
علم الورق،
علم الورق
اللي هو وجزء منها ذكرت عشاق الكتب،
نعم،
اللي هم يحاولون أخذ كل شيء، ويستحون مثلا إذا ذكر كاتب عالمي أو حتى كان عربي أو حتى يعني أجنبي، فيحاولون انهم يسكتون او انه اول ترى انا قراته يعني 100 عام العزله كلما احد ذكر قلت اي معروف معروف بس ما قراته فهمت وتحس انك يعني باستحياء فعلا في كتب كثيره عالميه ما قراتها وما ابغى اقراها
ولا يسعفك الزمن لها
ولا يسعفني الزمن فكنت اذكرها هذا عام 34 هل اليوم ما زال هذا الهاجس موجود وكيف توصي يعني ما هي الوصية
أنت وين طلعت على المقال لأنه تقريبا محذوف لا محذوف من شبكة تويتميل أظنها حجبت
أنا قلت لك مصادري ترى مختلفة
ممتاز لكن المقال هذا له سبب أولا نشر عام 34 موافق ل 2013 من 2011 إلى 2000 تقريبا 16 و15 من أكثر الفترات اللي معارض الكتب
صح
نشطة لسبب ما تويتر خدم معارض الكتب صح. هاشتاقات حلو دي هاشتاقات هاشتاقات يعني أو سمة على قولة المعربين الهاشتاقات اللي في المعارض والكتب وصدر حديث والناس تروح حتى لو ما تروح إلا على قولتهم تاكل ذرة بس روح ممتاز شارك في فوجدت أن هذه بدت كظاهرة شراء الكتب من غير قراءة وكثر الكتبيون مع أنهم كانوا قلة وأصبحت ظاهرة جمع الكتب ظاهرة معينة وكذا فكتبت فلامست شغاف كثير من الناس أصلا يعني ليش لأنه في صفحة تويتميل يعني بلغت القراءة يعني ما دقيق بس أني شفتها بعد 3 سنوات يمكن وصلت 45,000 المقال ما زال موجود في شبكة الألوكة في الدرر السنية كذا لكن في روابط الأصلية ذهب فهو يعالج هذه الفكرة إيضاح والتصحيح كيف تكون كيف تجمع الكتب وفي نفس الوقت ما هي الغاية من الكتب هذه الفكرة الإجمالية كما قال طويل شوية والحمد لله قد استحسان كثير وبعضهم نشروا بطريقة معينة الشيخ سليمان الماجد فقه الله نشره باسم مغاير قال والراقون بلا أجرة
يا الله
يقصد أن العلم له أجرة معينة ونشره بهذا حتى أني استحسنت منه لدرجة أن فكرت أن أغير الموضوع فهذه الفكرة أنه الكتب ما الذي يمكن أن تقدمه الكتب لك معرفيا لنفترض أصلا أنك قارئ هل القراءة هي الوسيلة المعرفية الوحيدة للتكوين أو هناك مصادر أخرى فكيف إذا أنك تشتري الكتب وفقا للموضة يعني مثلا تستحي أنه ما عندك الكتاب معين جاءت تولدت أشياء معينة أنك صرت تشتري كتاب مرة ومرتين وتنسى فتجده في الكيس ونحو ذلك هذه فكرة المقال باختصار لكني أذكر يعني أنه كان هذا التركيز على المقال فكرة أن الكتب ليست كل شيء لا تحسب أن الجمع فضلا عن القراءة هي التي ستصنعك مثقفان مؤثرا ونحو ذلك القراءة مصدر عظيم جدا من مصادر المعرفة ويكاد يتربع على عروش المصادر المعرفية لكن هناك مصادر أخرى كثيرة لابد أن توضع بالحسبان في هذا السياق أذكر مقولة لأبي هلال العسكري في كتاب الحث على طلب العلم أو أنه نسبة إلى شيخه
جميل.
لكن من أروع العبارات يقول إن الكتب لا تحيي الموتى ولا تحول الأحمق بليدا ولا الغبي ذكيا ولكن الطبيعة إذا وجد فيها أدنى قبول فإن الكتب تشحذ وتفتق وترهف
يا الله
يعني الكتب بذاتها ما راح تحول الأحمق إلى 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 ولا تحيي الموتى وهكذا هذا النص يعني معني نفس هذه الفكرة عندي من زمان أنا منذ أن بدأت في القراءة ما كنت أنوي رغم أني كنت أرى قراء وكتبيين وكذا ما كنت أنوي أن يأتي اليوم اللي يكون جدولي 16 ساعة قراءة وبس أصلي وارجع ما استهويت هذا ولا يمكن أن أنفق يعني بل الآن مؤخرا ما تصل قراءتي إلى ساعتين في اليوم ساعتين ما أصلا إذا وصلت إلى هذا الحد ساعتين أعتبر نفسي قارئ وفق معاييري الخاصة وفق معاييري الخاصة أرى نفسي قارئ ولا أقول اللي يقرأ 14 ساعة لا أرى أنه تميز علي في 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 المدة لا
ليش
خلاص يعني الحياة أكبر من القراءة الحياة أكبر من القراءة بل إنه عراب القانون المدني عبد الرزاق السنهوري في سيرته الشهيرة لما بلغ 30 وكان يدون مواليده يقول في هذا اليوم بلغت 30 لما بلغ 30 قال في هذا اليوم بلغت سن 30 والسنوات المقبلة ستكون سنوات قراءة في الحياة لا في الكتب طبعا هو ما يقصد أنه سينقطع عن الكتب
صح.
لكنه لن يكون كسنوات الاجتهاد صح. فمن الأشياء اللي أحمد الله عليها أنه التحصيل وكذا كان في وقت يعني كان في وقت مبكر سواء القراءة التعلق بها وكذا أنا لا أتحدث أنه هذا هو الصحيح ربما إنسان ما عرف القراءة إلا بعد 20 يعني لكن أبدا هذه السياق الإنسان عليه التزامات كثيرة صح. التزامات عائلية التزامات مع والدين التزامات حياتية التزامات مهنية الحياة نفسها تفهم بغير طريقة الكتب لابد أن نفرق أن المعرفة والعلم قد يتحصل الإنسان عليها أو قد يتلقاها ويكونها بطريقين أول طريقة تحليل من عندي هذا من كيسي بيديا العلم والمعرفة والقراءة لابد يعني غالبا تكون إما بين التحصيل وإما بين التفعيل. أكثر الناس أين يذهب؟ القراءة التحصيلية، تحصيل معلومات، قرأت الكتاب هذه فوائد منتقى انتهى دوري. القراءة التفعيلية اللي بتكون مليئة بالتأمل والمناقشة وكتاب يهزك. يعني في هذا السياق يقول بهيج عثمان وقد توفي في العام الذي ولدت فيه، أديب فقيه لبناني، يقول لو إني يقول الكتاب الذي لا يدع قارئه يفكر فيه بعد فراقه ليس بكتاب قيم، كما أن الصديق الذي ينسى بسهولة ليس صديقا. فالكتاب هذا بعد ما تنتهي منه إذا ما كان هذا الكتاب هو اللي أضاف لك ولا غيرك ولا خلك تعارضه ولا خلك تقبل أشياء منه، هذه القراءة الحقيقية التفعيلية وفيها هذا الجناس، يعني القراءة بين التفعيل والتحصيل تصلح مقاله اللي بياخذه عنوان كتاب حلاله يعني. لكن هذه الفكرة أنك لابد أن تفعل، كيف سيكون أثره عليك، أثره في تفكيرك، أثره في تكوينك، أثره في علاقاتك، أثره في يعني مجرد أن تقرأ وتنتهي ووضعت الكتاب عدته إلى رفه ممارسة هواية. هذا اللي كنت أعالجه في علم الورق، إن جمع الكتب ليس كجمع الطوابع، ليس كجمع التحف، أنت تجمع معرفة، صدر معرفة الآن تعددت. صح أن بعض الناس جاء أثر معاكس وقال خلاص المعرفة كلها موجودة في خطب تيدكس والكلمات المحفزة وما إلى ذلك والمقاطع المختصرة من اليوتيوبرز المشهورين بالمعرفة 3 دقائق، ما عاد أحتاج قراءة، ولا تغريدات تويتر في هاشتاجات معينة خلاص. هذا غير صحيح، لأنه أعظم وسيلة في القراءة، عظمة القراءة يعني تكون في إيش؟ في الترابط المعرفي. هذا لا يوجد في أي شيء، أنت تمسك بالكتاب وأنت تقرأ إلى أن تنتهي أنت في ترابط معرفي، لا التغريدات تغني عنه ولا المقاطع الفيديو ولا شيء، إضافة إلى أنك أنت تبني بناء تراكميا في معرفة معينة. فأنت هب أنك مثلا في علم العلوم أصول الفقه مثلا أسست نفسك تأسيسا صحيحا، وهكذا كل ما تقرأ بعد ذلك شيء له علاقة بأصول الفقه، ولو انقطعت عن علم الأصول سنوات أنت ما زلت تبني على هذا البناء بهذه المعرفة. وقل مثل ذلك في العلوم الثقافية والمعرفية والتخصصية وغير التخصصية، فهذه هذا موجود في القراءة. ولذلك القارئ غالبا لا يكاد يتنازع عن القارئ، ممكن يصل إلى حالة تصالح مع نفسه في تحديد مدة القراءة، في تحديد أوقات القراءة، أما أنه فجأة يوما ما كان قارئا ونهما ثم قال خلاص انتهى وقت القراءة الآن ما في قراءة، ما يستطيع أصلا. يعني أنا أشعر أن تركيب الإنسانية ما يستطيع. تخيل واحد يعني يأكل لفترة طويلة ثم فجأة أنا قررت أني ما أكل، أخذ مغذيات أخرى لأن تقوم مقام، لا ما تستطيع،
مستحيل.
ما تستطيع القارئ، ولا أظن أن الزمان مليء بقراء عاشوا القراءة الحقيقية، يعني تكونت أدمغتهم من المعرفة القرائية ثم انقطعوا، قللوا، انشغلوا، بلا ينشغل أحيانا فترة ويعود وهكذا يعني.
في سؤال على طار القراءة، ممكن القراءة قبلها من كل شيء تقريبا يفصل الناس إلى نخبة وغير نخبة، نخبوية وغيرها،
بوية وشعبوية،
الله عليك. في المجال القرائي اليوم في محيط المثقفين، أن يعني عرفنا المثقف ما إلى ذلك، تحس أنه فعلا في هذا الجانبين، الفجة العميقة بين ناس عن ناس، بين مثلا قراء الروايات وما إلى ذلك وبين قراء العلوم العميقة وما إلى ذلك، فلسفة أو حتى العلوم الشرعية، كدور شخص يريد التأثير، يريد التغيير، يريد بناء مركزية حقيقية، إن كان هو من النخبة مثلا، هل ترى من المنطق أو من الواجب عليه أنه يبقى بين الجلسات الخاصة وبين الجو هذا المحيط، أو لا فعلا يذهب إلى الشعبوية مثلا ويقول تعالوا ارتقوا، إذا قلنا في ارتقاء ونزول
القاع ممتلئ
بالضبط
مزدحم،
فكيف ترى هذا؟
والله أنا أشوف يعني قضية الامتلاء المعرفي لدى المتخصصين أو من يسمون بالنخبة، قضية تأثيرهم هذه قضية مهارة مستقلة تماما عن المعرفة. يعني أن يصل بالإنسان مستوى من المعرفة عالي جدا وفي نفس الوقت عنده قدرة تأثيرية أن يتواصل مع الجميع بنفس هذه المعرفة ويوصل لهم هذه الرسالة، هذا أصلا تصنيفه أنه قائد ومؤثر، خدمته المعرفة. جميل. وهذا اللي موجود مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم السياقات يتحدث سياق القائد العظيم، وفي أصغر مستوى يصل يا أبا عمير ما فعل النغير، ولا كخ يا الحسن والحسين، ولا هذا المستوى من التواصل مهارة الحقيقة. يعني أنا أعتقد أن السؤال ما ينفع يكون فقط بين المعرفة، لأنه قد تكون عنده المعرفة لكن المهارة دي غير موجودة، وقد يكون إنسان عنده هذه المهارة وعنده القليل مع المعرفة ولذلك يكون تأثير كبير. فهي مهارات، أنا أتصور أنه سياقها سياق مهارات. يعني مثلا قد تجد طبيب جدا ملم وهكذا اصلا ما يستطيع، بعضهم حتى ما يستطيع للنخبه ان يتحدث وان يؤثر، فكيف بمن هو دونهم يعني. لكن لابد من ردم هذه الفجوات، اذا كان صاحب المعرفه ما استطاع ان يصل للناس فسيكون علمه يعني خاصا، سيفيد الخاصه صح، سيفيد البحوث العلميه وسيفيد اشياء كثيره يعني. فنعتقد ان التاثير هو مهاره وله مقومات كثيره، مقومات نجاح كثيره مستقله عن التحصيل تماما.
عظيم جدا أبو ريان الحديث،
كل ما أقوله رأي وكيس يعني كيس. عشان ما تمتلئ التعليقات بأنه هذا يختلف مع،
وهذا ترى ميزة الحياة اللي هو صحيح. الاختلاف يعني لابد أنه التشادق
صحيح.
الحديث معك لا يمل أبو ريان،
والله
كذلك. شكرا على قبول هذه الدعوة،
الله يسعدك
وتوصل بالسلامة،
سلمك
رحلتك يعني ما كمان يبين أخرك،
الله يسعدك.
فشكرا لك،
سعيد جدا بال مش بغيت أقول سعيد جدا بالتواجد معك، بس يجون المصحين اللغويين يقولون التواجد هو الرقص وليس هو الوجود، أنا موجود ولست أنا متواجد.
عجيب.
لكن سعدت جدا بأن تشرفت بقبول دعوتكم والجلوس معك أنت شخصيا أستاذ محمد، وأرجو لهذا البودكاست إن شاء الله تألق والنجاح ومزيدا من التوفيق. اسمه جولانا
بوجودك صحيح،
الله يسعدك،
شكرا لك وشكرا للسامعين كذلك والرائين،
أمان الله.